مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحملة المباركة، حملة أنقذوا أفريقيا الوسطى، والتي هي برعاية الهيئة العالمية للتنمية البشرية. إن المسلمين الحقيقة في هذا العصر يواجهون أمورا صعبة جدا، فنحن نرى في كل يوم جرح جديد على خارطة العالم الإسلامي. سنتحدث بإذن الله عز وجل عما يحصل لإخواننا في إفريقيا الوسطى من قتل وتشريد بأبشع الصور التي ربما مرت في هذا العصر الحديث. وسيكون بإذن الله عز وجل معنا في هذا الموضوع، في هذا السياق، كل من المهندس حجاج بن عبد الله العريني، وهو نائب الأمين العام للهيئة العالمية للتنمية البشرية، كما أنه سيكون معنا إن شاء الله الشيخ سعد بن ناصر الغنام، هو الداعي الإسلامي. باسمكم جميعا نرحب بهما، فأهلا وسهلا بكم شيخ حجاج، أهلا وسهلا بك شيخ سعد. لعلنا نبدأ عن يمين يعني، ولا من الأكبر منكم يعني؟
لا أهم شيء السياق.
طيب، محورنا الأول ودي نضع المشاهد الكريم في الصورة العامة للمشكلة الموجودة حاليا في أفريقيا الوسطى شيخ حجاج، ثم ننتقل بعد ذلك للشيخ سعد، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، في كل يوم لنا جرح جديد، وهذا الجرح حقيقة جرح مؤلم جدا. الذي يحصل في أفريقيا الوسطى حقيقة شيء بشع لم تنقل أو لم ينقل لنا الإعلام ولا عشر ما يحصل هناك، وخاصة أن الإعلام هناك إعلام متخلف، والناس لا يستطيعون حقيقة وليس عندهم تلك القدرة لنقل الحقيقة. والإعلام الغربي المسيطر هناك هو إعلام كاذب، كاذب بكل ما تحمله هذه الكلمة،
يعني كذب في الأيام هذه.
نعم،
يعني لم ينقل الصورة الصحيحة،
لم ينقل ولا ربع الصورة، بل نقلها معكوسة، نقل الصورة معكوسة جدا للأسف. نقل كيف أن الكنائس تستقبل المسلمين وتؤويهم، وهذا حقيقة كذب صراح، فهي تقبض عليهم وتسلمهم للقتلة هناك. كذب في أن يظهر مثلا يقتل المسلمون، ثم إذا ظهر واحد منهم غاضبا أظهرت هذا المسلم وغضبه. كذب في النقل أن المسألة هي مسألة يعني قتال بين عشائر وفصائل، والحقيقة أنه تطهير عرقي. أنا أقول الإعلام حقيقة مقصر في هذه المسألة، وخاصة الإعلام الإسلامي يوجد تقصير شديد في نقل هذه الفاجعة التي حصلت للمسلمين هناك. المسلمون يتعرضون لأبشع وأوحى يعني وأوحش التطهير العرقي
والشيعي. يعني رأينا في الصور من أمثلتها واحد يأكل لحم المسلم، هذا رأينا الصورة.
صحيح،
لا ما كنت أصدقها حقيقة لما رأيت الصورة. نعم،
بل هناك ما هو أشنع من هذا، والوفود التي ذهبت إلى هناك سواء من الهيئة أو من الجهات الأخرى حقيقة نقلت لنا أشياء فظيعة جدا لا يمكن تصورها.
هل وصلتم هناك يا شيخ حجاج؟
نعم، هناك وفدين ولله الحمد، أحد الوفود موجود الآن في تشاد، وهناك أيضا وفد آخر في الكاميرون. المعروف أن المسلمين هم في غرب أفريقيا الوسطى، المسلمون يتركزون في هم أقلية، هم عدد المسلمين يعتبر أقلية في أفريقيا، لكن أقلية مسيطرة أو أقلية مسيطرة اقتصاديا، هم الناس للتجار، هم الناس الأقوياء اقتصاديا هناك، يعني وهم متمركزين في القمة وفي غرب أفريقيا الوسطى. لما حصلت هذه المذبحة وهذه الوحشية بتواطؤ مع فرنسا أو بتدبير من فرنسا، قام الأهالي وهربوا إلى دولتين، الغالبية في تشاد والبقية إلى الكاميرون. ولله الحمد يعني قمنا ببعض الأدوار إن شاء الله نذكرها.
طيب الشيخ سعد، لو تعطينا الصورة العامة للمشكلة، لماذا المسلمون في كل مكان يقتلون؟ لماذا نرى هذه الصور؟ لماذا نحن متأخرون دائما؟ وحركتنا حركة إطفاء حرائق فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعني ألتقط من هذا السؤال عبارة: لماذا دورنا فقط إطفاء الحرائق؟ على ذكر الحرائق، كانت مواسم الحج تعج بحوادث حريق، قد شهدنا شيء منها، يعني فضائع احترق فيها خلق من أفاضل المسلمين، من أهلوا بالحج وفي هذه الديار المباركة، وكان الناس يسعون بكل ما يستطيعون حتى يصل لحد المخاطرة في إنقاذ الناس من حرائق منها. ثم انقدحت فكرة في ذهن بعض الموفقين، وصنعت خيام مقاومة للحريق، فلم نسمع بعدها أي حادثة لهذه القضايا من حرق وقتل لمسلمين. فلماذا لا نضع استراتيجية بحيث تكون الأمة قائمة بالواجب، بحيث تكون عندها مقاومة، بدل من ملاحقة هذه القضايا من بورما، أفريقيا الوسطى، قضايا كثيرة، يعني يمكن حتى الوقت ما تفاصيلها. فعندما ننشغل بالبناء ووضع أطر استراتيجية لبناء الأمة علميا وإيمانيا، عند ذلك تحصل بها القوة التي أمر بها عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا استطعنا نزرع في هذه الأمة الصبر والتقوى واليقين، ولا ننشغل بهذه الحرائق، نشتغل بالبناء، ولا ندفع ونحشر في زوايا بحيث يكون دورنا فقط إطفاء هذه الحرائق، إنما تربية جيل قائم بالواجب مدرك للتحديات، عند ذلك نصنع المستقبل ونبدأ نقوى بحيث نصل إلى حد ما يسمونه توازن الرعب، توازن القوة، بحيث تكون الأمة تأخذ بزمان مبادرة ولا يأتي العدو ينهش في أطرافها.
يعني ترى أنه الأمة الإسلامية ضعيفة الآن، ضعيفة كل الصعد.
نعم، تحتاج إلى جيوش من المربين والعاملين في جميع الأطر، جميع المساحات، من أجل فعلا تربية جيل وإنتاج جيل يدرك طبيعة التحدي الذي نستطيع به أن نغامر وأن ندير المعركة بكفاءة بإذن الله عز وجل. أذكر في هذا السياق كتابا رائعا محمد حسين رحمه الله تعالى، وسمه بحصورنا مهددة من داخلها. فإذا كان الحصر من داخله مهلهل، هذا يغلي العدو. فرنسا هذه الدولة التي حتى الأمريكان يسخرون منها، يسمونها يعني من دول العجوز، يعني الآن تذبح وتصرخ في المسلمين. هؤلاء الوثنيون الهمج الرعاة يقتلون في إخواننا، وفي كل مكان يعني جراح ناجفة. فلو كان عند الأمة قوة ومبادئة لعدوها وإعداد، هل يجرأ؟
طيب المنظمات الإسلامية كيف ترى عملها الآن؟ يعني ألا يكفي وجودها مثلا؟
كثير من المؤسسات مع الأسف، أو أفراد، أو ناس لهم تجربة، أو ناس لهم عطاء، أعظم الأعمال وأكثرها ردود أفعال. صحيح أنها تستفز الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم توجع لحال أناس عمتهم مضر، وخطب خطبة عظيمة وجمع الناس من المال ومن الطعام ومن اللباس ما جعله يتهلوج عليه السلام لإنقاذ هؤلاء الناس، لكنه كان يجتهد أكثر في الإعداد. لذلك بارك عمل عثمان. وش عمل عثمان؟ كان تجهيز
جيش
الأسرة، وحث الصحابة على البذل والعطاء، فتكونت هذه القاعدة الصلبة التي استطاع بها عليه السلام أن يناطح الكفار ويؤذن له بالمواجهة. فلا بد أن يتوجه التاجر والمفكر والعالم إلى هذا النمط،
كل بحسب دوره وحسب تخصصه.
الإعداد والمراهنة على المستقبل ليس فقط مجرد حل مشكلات آنية فرغ الوسع فيها ثم يشعلون لنا حريق في منطقة أخرى ونندفع ونترك مشاريعنا الكبيرة التي بها نراهن على إدارة المستقبل إدارة صحيحة.
نعم. الشيخ حجاج لعلي يأخذ النقطة اللي ذكرها الشيخ سعد، يعني يقول أو يتهمكم ضمنا يعني يقول في ضعف في المؤسسات الإسلامية. يعني عندنا منظمة المؤتمر الإسلامي يعني كم تضم من دولة إسلامية؟ 52 أو أكثر أو أقل. وين هذه المنظمات؟ أينها لا تتكلم؟ هل أصدرت بيانات؟ هل أرسلت أحد؟ هل تحركت؟ أم أنتم بس فقط أنتم اللي في الميدان اللي هو الهيئة العالمية للتنمية البشرية؟
الحقيقة رابطة العالم الإسلامي كانت سباقة في هذا الموضوع، أصدرت بيانا فيها في هذه المسألة، وأيضا الهيئات العاملة ضمن الرابطة سواء كانت الهيئة العالمية للتنمية البشرية أو هيئة أطباء عبر القارات أو هيئة مؤسسة الإعمار التنموية،
كلها شاركت
ونحن الآن في حلف أو في ائتلاف، يعني حملة جماعية معنا أيضا الندوة العالمية للشباب الإسلامي. كان هناك تنسيق في بداية المشكلة، ويعني سيكون العمل أو بدأ العمل حقيقة يعني جماعيا لهذه المؤسسات جميعا. التقصير موجود، وحقيقة القدرات ضعيفة، نحن نعمل بقدر ما نستطيع، نجتهد بقدر ما نستطيع، وكما قال الشيخ سعد حقيقة المنظمات كمنظمة المؤتمر أنا سأضرب مثال بسيط أنه يستطيع مهما كنت ضعيفا أن يكون لك دور، فقط افعل. يعني حقيقة كثير من دولنا الإسلامية تعتقد أنها ضعيفة. دولة تشاد الجيش التشادي حقيقة تدخل مشرف، يعني في الميدان يدخلون إلى دولة جنوب دولة أفريقيا الوسطى إلى الداخل لحماية الهاربين، فيدخل الجيش ويحمي هؤلاء النازحين حتى يدخلون إلى الحدود التشادية، وهذا عمل مشرف، يعني عمل رائع جميل. نتمنى أن يعني باستطاعة الدول أن تفعل ما تشاء، باستطاعة الضغط السياسي الضغط الدبلوماسي، هذا موجود.
إلى الآن ما في ضغوط حتى من
أبدا الفرنسية. لا يوجد ضغوط ولا يوجد يعني حقيقة صمت، يعني صمت مزعج. هل سمعت عن الصمت المزعج؟ صمت مزعج جدا. ترى يعني هؤلاء يقتلون ويفعل بهم يعني أعمال وحشية، ونحن يعني نصمت ونتفرج على هذه، يعني إن كان هناك بيان أو يعني استنكار بسيط، لكن ليس هناك
ما وصلت عمل حتى
ليس هناك دبلوماسية، ليس هناك تدخل سياسي. لابد من التدخل السياسي. فرنسا حقيقة تنظر إلى دول أفريقيا كأنها حديقتها الخلفية، يعني بكل بجاحة يدخلون
ليس كأنها، بل هي إلى الآن مستعمرة
حقيقة. يعني لا تعتبر شيء، مع أنه إذا جئت إلى الدول الإسلامية، دولة تمبوكتو السابقة تاريخ عريق قبل فرنسا وقبل الاستعمار، يعني دول إسلامية عريقة في التاريخ. أين ذهبت هذه الدول؟ لماذا هذا الضعف المخزي؟ لا أعلم.
نعم شيخ سعد، الغرب يقول أنه يعني يدعم الحريات ويحافظ على حقوق الناس، وهناك منظمات كبيرة جدا لحقوق الإنسان. في رأيك يعني لماذا لم تتدخل إلى الآن؟ هل فقط لأنه مسلمين، ولا أنت مع نظرية المؤامرة كما يقولون؟
بالمناسبة هذه في كتاب رائع للدكتور علي نملة، وكان أحد ضيوفنا في الديوانية الفكرية، العنوان نظرية المؤامرة بين التهويل والتهوين، في من يغلو فيها ويجعلها يعني أي حركة يفسرها بأنها مؤامرة، وفي من يلغيها ويقول ما في شيء اسمه مؤامرة، كلها مصالح دول. هذا الجانب سكوت الغرب وتشدق بالحريات وحقوق الإنسان ذكرني بجوانب إيجابية في كل أزمة. سبحان الله، تلمس جوانب الإيجابية في كل أزمة. ما زال بعض المخدوعين بالغرب ومنظومة الغرب الفكرية والحرية والديمقراطية يظنون أن الغرب يعني هو يضبط إيقاع العالم وكذا، لكن تأتي هالأزمات لتكشف فعلا أن هيكيل هو بمكيالين بمكاييل مختلفة، يكيل بطريقة مزدوجة سبحان الله. فتعرف تكشف هذا الشكل السافر ومكسب لكثير من الناس ممن لا يدركون حقيقة طبيعة العداوة. ذكر يوم تسلط الصرب والكروات عليهم، مفكر وعوش تسميت كبير جدا له مؤلفات بالعشرات، كان يقول أن صراعنا مع الغرب صراع مصالح وأنتم تقحمون الدين في كل دائرة وفي كل زاوية. فلما جاءت البوسنة قال اكتشفت أنها حرب صليبية، يعني كشف القرآن قبل يعني، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم. صحيح في السياق المنافقين، لكن هم يدعون أنهم رعاة البشرية وكذا. لذلك سورة التوبة كشفت هؤلاء النصارى واليهود سائر الكفرة.
لكن هذه عهود ومواثيق دولية شيخ سعد، يعني نجرح فيها الآن.
هذه العهود المواثيق فصلت ورتبت من أجل مصالحهم، وربما يعني بل مو ليس ربما يعني يخرقونها عندما تكون لا 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 تخدمهم. وما أسهل ذلك تدخلاتهم مثلا الآن السافرة في كثير من الدول، هل رجعوا المجلس الأمن، هل رجعوا الهيئات الدولية، أدبيات العمل السياسي وكلها.
إلى الآن ما تدخلت تدخل مجلس الأمن ولا دخلت ولا
الأمم المتحدة تكلمت على استحياء. الأمم المتحدة تكلمت على استحياء، لكن انظر لما تقدم المسلمون في البوسنة كما ذكرت، يعني لكن ما دام المسلمون يقتلون ويذبحون هذا ما الأمور ماشية. لو تقدم المسلمون في أفريقيا الوسطى أو حصل أن المسلمون لهم أثر، سيعقد مباشرة مؤتمر لإيقاف هذا التقدم. وأنا أقول يعني فعلا دايتون وجنيف أمثلة سافرة لما قال الشيخ.
نعم. لذلك نقول أن العمل الذي أشرنا له في المقدمة في قضية بناء الأمة هو الانشغال بالبناء، البرامج البناء وليس إطفاء الحرائق على طريقة الخيام المقاومة الحريق، أن تصنع في الأمة هذه المقاومة، أنها ليس مصلحة المسلمين وحدهم. البشرية شقيت في ظل قيادة الغرب. لذلك الندوي رحمه الله أحسن في كتابه الشهير عندما وسم كتابه ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين.
كيف شقيت وإحنا نتنقل بالوسائل ونتنقل بهذا والطب متقدم وكل شيء متقدم عند الغرب، يعني كيف شقيت يعني؟
جميل. طبعا مفهوم الشقاء والسعادة ينبغي أن
يختلف
يتسامى عن الماديات. ولو أن المسلمين يعني ما زالوا في الريادة في تنبكتو أو في أيام العز الإسلام في قرطبة أو في بغداد وكذا، هل تتوقع أن المدنية بتتأخر؟ يعني أصلا الغرب نفسه هو أخذ بهذا المنهج التجريبي ثم خطى به الإمام تطور يعني نظريات معقدة كشف المسلمون من قديم.
وما هي الشقاوة إذن؟
الشقاوة هي المنظومة الفكرية والاجتماعية والأخلاقية، وهذا الظلم والحياز.
الغاية تبرر الوسيلة.
أي نعم. هلا المبادئ العودة بالله، حتى نذكر كتابا أمريكا وصناعة الجوع، وهذا في دهاليز الاستخبارات. ويكليكس مثلا كشف الجانب لعامة الناس، لكن المطلعين اللي لهم تعاطي مع مراكز الأبحاث ويرصدون الظاهرة ما يتعبون كثيرا في تحليل الواقع. تخيل مثلا أمريكا تصنع قضايا ويموت ناس ربما مليون أكثر كذا، من إضعاف ناس، من تحالفات، من أشياء
براغماتية
بغيضة يعني. فما في قيم. فعندما يتقدم المسلمون ستسعد البشرية. لذلك النصارى في مصر عندما دخل الفتح الإسلامي وجدوا أن الحكم الإسلامي أرحم بهم من حكم النصارى، وسجلوا هذا، وهذا تاريخ. وتعرفون يعني عمر بن الخطاب فالبشرية بحاجة إلى أن يتقدمون. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقدموا وأن يبذلوا في مشاريع للبناء اللي أشرت لها، حتى يقطفوا الثمار بعد 10-20-30 أنها نبدأ البداية الصحيحة.
نعم.
التي بها يحصل التمكين بإذن الله عز وجل.
الشيخ حجاج، يعني إلى الآن المشكلة موجودة وتتفاقم يوم بعد يوم، مستمرة إلى الآن، وسبب التفاقم هذه الأزمات إلى الآن لهذا الوقت؟
دعني أشخص لك الواقع يعني والاحتياجات أو ما هو حاصل الآن حقيقة. الغالب الذين جرى تهجيرهم كما قلت في غرب البلاد، لذلك أغلب المهاجرين الآن في تشاد والكاميرون. بعض المسلمين في الداخل لا يزال محاصر حتى الآن، بل أن المفوض السامي للأمم المتحدة اسمه أنطونيو غريتس الظاهر قال إن هناك نحو 15,000 محاصرون في 18 موقع في غرب أفريقيا الوسطى.
محاصرون من الجيش؟
محاصرون من الأنتي بلاكا.
مجموعة
اسمهم الأنتي بلاكا، هؤلاء هم الذين يقتلون المسلمين يعني توجيه من فرنسا والجيش الفرنسي الذي جاء لحماية السلام كما يدعون. المسلمون محاصرون أيضا في بانجي العاصمة نفسها، في مسجد الكبير عدد كبير من المسلمين محاصرون هناك، يعني لا يستطيعون لا الخروج ولا الدخول. محمد سعيد إسماعيل هذا مستشار الرئيس السابق لأفريقيا الوسطى يقول أكثر من 300 مسجد في البلاد جرى تدميرها كليا، هدمت 300 مسجد، يعني حوالي 300 ألف طرف. طبعا هذا العدد مواطني أفريقيا الوسطى والجاليات المسلمة من تشاد والسودانيين والكاميرونيين الموجودين هناك، تخيل 800 ألف لاجئ، عدد مهول. يعني هناك أيضا قول منسوب لأحد قيادات حركة سيليكا هي الحركة الإسلامية هناك التي تواجه الأنتي بلاكا، يقول أن عدد الفارين وصل إلى 1.5 مليون، وإن كان هذا قد يكون في مبالغة لكن عدد يعني الموجود عدد كبير. اللاجئون متفرقون في عدة مناطق، بعضهم يعني نستطيع الوصول إليهم، بعضهم حقيقة صعب أنك تصل إليهم، يعني وخطر جدا، يعني لابد من تدخل الأمم المتحدة أو جهة يعني رسمية للدخول. في أحد المناطق فقط في تشاد حوالي في منطقة واحدة 70,000 لاجئ، تخيل 70,000 لاجئ في منطقة واحدة، عدد مهول. يعني مناطق اللاجئين في غرامبلاي فيها 15,000 لاجئ، أنغوي فيها 3,500، طبعا صعب الوصول إليها شاق جدا. كينزو فيها 20,000 لاجئ، وغدا إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف ننصب أول الخيام بإذن الله تعالى من خلال الحملة المشتركة التي ذكرت لكم والتي فيها الهيئة العالمية للتنمية البشرية ومؤسسة العمارة التنموية والهيئة العالمية لطباعة بالقارات والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومؤسسة أفريقية اسمها مؤسسة أفريقيا التنموية في الكاميرون والهيئة العالمية للمساجد. هذه الحملة بإذن الله يعني بإذن الله بدأت طبعا بالإغاثة، بإغاثة الطعام والملاجئ السريعة، وغدا سيبنى بإذن الله مخيم كبير. هناك في منطقة سيدو 40,000 لاجئ يسكنون 200، تخيل 40,000 يسكنون في 294 خيمة، 40,000 يسكنون 294 خيمة متهالكة جدا، يشربون من بئرين اثنين فقط. الوضع الغذائي والصحي حقيقة مزري جدا. هناك حاجة عاجلة للطعام.
لو نأجل الكلام حول هذه النقاط الشيخ حجاج بن عندي مداخلة ثم نعودك إن شاء الله. معنا الشيخ الدكتور محمد الهبدان عضو رابطة العلماء المسلمين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد، كيف ترى هذه أو هذا الجرح الجديد في خارطة العالم الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين وأحيي الإخوة في الهيئة العالمية للتنمية البشرية على مبادرتهم لإقامة هذه الحملة لمراسلة إخوانهم في مسلمي أفريقيا الوسطى، وهذا لا يعني لا يشك في قدرات إخواننا وهذا الظن بهم أنهم مبادرون لمثل هذه الحملات ومثل هذه الخيرات التي يقيمونها و الحملات التوعوية لهذه القضية. ولذلك أنا أقول إن الحل مثل هذا الأمر هو أن يبادر أهل الإسلام، يسر الله تعالى لنا الآن الطريق الذي نستطيع من خلاله أن نوصل معوناتنا إلى إخواننا هناك. كنا نعاني تبرعات لإخواننا في الذين يصابون بجرح ألم بهم، والآن لله الحمد المنة يسر الله لنا إخواننا في الهيئة العالمية للتنمية البشرية، وهم يعني قريبين منا ونراهم ونعيش معهم ونسبر أخبارهم وأحوالهم، ولهم جهود جبارة في الوقوف مع إخوانهم في كل جرح ينزف. في سوريا رأيناهم على الأرض وغيرها من المناطق، ولذلك أدعو حتى لا أطيل الحديث جميعا والأخوات إلى بذل أموالهم زكواتهم لإخوانهم هناك، لأن الوضع فوق ما يتخيل. يعني لا يقل، أنا سمعت من بعض الإخوة أنه وصل عدد المهجرين من مسلمي أفريقيا أكثر من مليون، كلهم خرجوا، والذي يزيد قيمة بالأربعين أن هؤلاء كانوا أغنياء وفي غمضة عين وانتباهتها أصبحوا فقراء يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وهذه لا شك أنها يعني مأساة كبرى أن يصاب إخواننا بهذه القضية. وأقول بكل ثقة إن كثيرا من الأزمات تدرى عن بلادنا بفضل الله تعالى، ثم هذه الصدقات التي تخرج من هذه البلاد من أهلها هنا أو هناك. ولذلك أنادي بقول الله عز وجل: وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر، وأنفقوا ما أتاكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا الناس على الإنفاق لما جاءت إليه قبيلة مضر، وحث الناس على الإنفاق: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. من كان عنده يقين بهذا الأمر فإنه لن يتردد أن يدفع من صدقاته وأمواله وتبرعاته وزكاته ما يسد به رمق إخوانه. إخوانكم هناك في أفريقيا الوسطى يعانون الأمرين، ولا ننتظر الجمعيات التنصيرية والمنظمات التنصيرية أن يكونوا هم المبادرين إلى إخواننا هناك، بل يجب أن يبادر أهل الإسلام وأن يكون لهم قصب السبق في الوصول إلى، نظر لأن الذي يجمعنا هو لا إله إلا الله. ولذلك أناشد الإخوة جميعا والأخوات، الآن حساب الرابطة موجود، الهيئة العالمية موجود أمامي في الشاشة، ولذلك أقول لابد أن نتبرع لو كل واحد منا شاهد هذه الحملة ثم أنفق من ماله ما ييسره الله عز وجل، فإننا نستطيع من خلاله أن نرفع شيئا من المحنة التي أصيب بها إخواننا هناك. هذا من أهم القضايا التي نحتاجها. القضية الثانية اللي هي إحياء هذا الموضوع من خلال الإعلام، من خلال الإعلام الجديد، من خلال الصحافة، من خلال الكتابة، من خلال زيارة التجار وحثهم، أنت إذا لم تكن صاحب المال اذهب إلى أصحاب الأموال واطرح عليهم هذه القضية، وقل له: يا أخي، هناك الهيئة العالمية للتنمية البشرية مؤسسة تابعة لرابطة العالم الإسلامي تستقبل التبرعات، وحسابهم موجود رسمي، ولذلك يعني نتعاون جميعا في مراسلة إخواننا براءة لذمتنا وأخلاء لعدتنا. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجهد وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور محمد الهبدان، عضو رابطة العلماء المسلمين، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أنتقل
يقدر عدد سكان جمهورية أفريقيا الوسطى بحوالي 4 ملايين مواطن، يشكل المسلمون قرابة 25 من مجموعهم، ما يجعلهم أصحاب ثاني أكبر دين في البلاد بعد المسيحية التي يدين بها نصف عدد السكان تقريبا. يعيش أغلب مسلمو أفريقيا الوسطى في الشمال بالقرب من الحدود مع دولة تشاد والسودان المسلمتين، حيث الممر التاريخي لعبور الإسلام إلى بقية دول إفريقيا. انتشر الإسلام في أفريقيا الوسطى في مطلع القرن العاشر الهجري عندما بدأ الدعاة يفدون إلى المنطقة، كما خضعت أجزاء البلاد الشمالية والشمالية الشرقية للممالك الإسلامية التي قامت في منطقة تشاد وفي غرب السودان. فزاد انتشار الإسلام وتحديدا على يد الدعاة السنوسيين من ليبيا، والدعاة الذين أرسلهم المهدي في السودان، وذلك في نهاية القرن الثالث عشر الهجري وبداية القرن الرابع عشر الهجري. وأفريقيا الوسطى التي توجد في قلب القارة السمراء هي مستعمرة فرنسية سابقة، امتد احتلالها من عام 1889 حتى عام 1959 حين نالت استقلالا شكليا، حيث تعتبر فرنسا كل مستعمراتها جزءا من التراب الفرنسي إلى الآن، ولم تسمح لأي منها بالاستقلال الحقيقي. ورغم ما تتمتع به أفريقيا الوسطى من موارد اقتصادية غنية جدا واحتياطات من الماس والذهب، إلا أنها تعد من أفقر الدول نتيجة الفساد والاضطرابات التي شهدتها على مدار عقود. فقد حكمت جمهورية إفريقيا الوسطى لأكثر من ثلاثة عقود بعد الاستقلال بحكام غير منتخبين تولوا السلطة بالقوة، ثم شهدت انتخابات متعددة بدءا من العام 1993، لكنها سنوات لم تخلو من الاضطرابات والتوتر. في عام 2011 وصل الرئيس المسيحي فرانسوا بوزييه للسلطة، وسرعان ما شهدت فترة رئاسته اضطرابات نتيجة الفساد والتمييز أدت إلى تمرد قادته مجموعة السلكة، وهو تحالف تشكل من عدة فصائل مسلحة معارضة لحكم الرئيس بوزييه، أغلبهم من المسلمين الرافضين لفساد بوزييه والذي أطيح به في مارس عام 2013 نتيجة الفوضى التي سادت في البلاد. بعد ذلك وصل المسلمون لأول مرة إلى الرئاسة في جمهورية أفريقيا الوسطى بوصول الرئيس ميشيل دوغوتوديا إلى الحكم في شهر مارس عام 2013. وقد حرص الرئيس المسلم الجديد لأفريقيا الوسطى على طمأنة الجميع، مؤكدا أن الجميع متساوون في الحقوق، ومحذرا من بعض أصحاب النيات السيئة الذين يريدون جر البلاد إلى نزاع ديني، مؤكدا أن وجوده في السلطة ليس ناتجا عن طموح سياسي بل عن واجب وطني، ومؤكدا على إرساء التسامح والحوار كطريق لإدارة شؤون الدولة. لكن الخلافات بدأت تصيب نظام الرئيس المسلم بعد فشل الحكومة في السيطرة على الأمن في البلاد نتيجة الأعمال الإجرامية والفوضوية التي تقوم بها الميليشيا المسيحية المسلحة أنتي بالاكا، لتبدأ حالة فوضى غير مسبوقة. قتل على إثرها المسلمون بطريقة عشوائية، اضطر دوغوتيا للتنحي بضغط من رؤساء دول أفريقيا في مطلع يناير من العام 2014. في التاسع من ديسمبر من العام 2003 قامت القوات الفرنسية بالتعاون مع القوات الأفريقية الموجودة في البلاد على نزع أسلحة أكثر من 7000 من مقاتلي سلك المسلمين، وهو إجراء أغضب المسلمين باعتبار أن هذه القوات كانت تمثل لهم شيئا من الحماية في مواجهة الميليشيات المسيحية وعجز الدولة عن حمايتهم. ومنذ بداية الأزمة تواترت تقارير صحفية على تأكيد أن العملية العسكرية الفرنسية في إفريقيا الوسطى منحازة، وأن القوات الفرنسية كانت تستهدف المسلمين على وجه الخصوص أو تتغاضى عن إعدامهم على يد الميليشيات المسيحية رغم وجودهم بالجوار. وميليشيات أنتي بالاكا تعرف أيضا بالميليشيات المسيحية للدفاع الذاتي، وهي جماعات مسلحة محلية أنشأها الرئيس المسيحي فرانسوا بوزيزي، وتضم في صفوفها بعض جنود الجيش المنشقين تعصبا لطائفتهم. وقد مارست بالاكا عمليات قتل وحشية ضد المدنيين المسلمين عن تحقيق أي نتيجة أمام تحالف سلكا، وتضمنت جرائم هذه الميليشيات بحق المسلمين حرق الجثث وبتر الأعضاء وتدمير المساجد وتهجير أعداد كبيرة من السكان المسلمين. ومنذ تنحي دوغوتوديا مطلع يناير من العام 2014 غرقت البلاد في دوامة من العنف الطائفي والأعمال الانتقامية التي تشنها الميليشيات المسيحية ضد مسلمي سلكا والمدنيين المسلمين. وزاد استهداف المسلمين منذ تولت سامبا بانزا، وهي مسيحية رئاسة، وتتحدث التقارير الواردة من هناك عن طرق بشعة للقتل باستخدام السواطير والفؤوس وبدون تمييز بين رجل أو امرأة أو طفل. ومع اتساع نطاق نزوح المسلمين أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أنها مسألة أيام وسيغادر جميع المسلمين أفريقيا الوسطى فرارا من العنف، مع تأكيدها أنه توجد أحياء كاملة قتل سكانها من المسلمين، وأن هناك أدلة تفيد بسعي الميليشيات الشيعية لمحو وجود المسلمين في أفريقيا الوسطى بالكامل.
جرح مرير غير أن رجالنا.
أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث عن حملة أنقذ أفريقيا الوسطى برعاية الهيئة العالمية للتنمية البشرية مع المهندس حجاج العريني ومع الشيخ سعد الغنام. انتهيت إليك شيخ ومهندسنا المهندس حجاج، يعني تحدثت أنت قبل قليل عن مجموعة من الإحصائيات، لو تكملنا هذه الإحصائيات المفجعة الحقيقة.
حقيقة الإحصائيات كثيرة، يعني أنا ما أريد أطيل على المشاهد في هذه المسألة، يعني هناك أعداد كبيرة، وأنا تكلمت عن مسألة أنه يعني الأعداد مهولة والملاجئ قليلة جدا، الطعام والشراب قليل جدا، الحليب الأطفال، الخيم، الفرش، يعني هناك حاجة للعناية الطبية، هناك حاجة شديدة حقيقة، والوضع يعني لا يوصف من الحالة المأساوية، ولم تنزل الهيئة بهذا الثقل بهذه المشكلة إلا لأن الميدان خالي. يعني
حتى المنظمات الدولية،
المنظمات الدولية غير موجودة، كل شيء ما لا يوجد أحد حقيقة. هناك منظمات محلية مجتهدة بسيطة، ليس عندهم قدرات. ثم اللي ينظر المشكلة يا شيخ، الآن اللاجئين هو فقير حل على فقير، يعني ذهبوا إلى تشاد كلهم فقراء، بلدة فقيرة جدا، ذهبوا إلى الكاميرون كذلك، يعني فقير حل على فقير، فقير يعني لن تستطيع تشاد مهما فعلت أن تؤويهم، أن تطعمهم، أن تسقيهم. وضع تشاد أصلا سيء، وضع الفقر في تشاد يعني قوي جدا، وكذلك الكاميرون. وهؤلاء حقيقة أيضا يعني الناس اللي ذهبوا هم تجار، أن اللاجئين هؤلاء كانوا في بلدهم المسلمين يعتبرون الطبقة الراقية في المجتمع، طبقة كانت تعيش في رقد العيش، كانوا في وضع جيد رائع جميل، ثم تحولوا إلى لاجئين يبحثون عن الماء ويبحثون عن كثرة الخبز، يعني وضع يعني سيء، حتى بعضهم يعني يموت من القهر، يعني من سوء ما رأى. فالوضع يعني حقيقة غير لا يحتمل بالنسبة.
طيب الآن أنتم ما عندكم يعني شيء ليغطي هذه الأزمة بكبرها؟
المؤسسات الخيرية كما قلت لك يعني وضعها يعني الآن.
إيش قاعد تسوون يا شيخنا من سنين تجمعون بس في الأموال كذا ولا؟
نحن لا نجمع الأموال، نحن يعني تصرف الأموال مباشرة من قبل، أحيانا قبل تأتي، أحيانا هذه المنظمة يعني مؤسسة الهيئة العالمية للتنمية البشرية ومثيلاتها، أحيانا والله نستلف من التجار لبعض الأزمات، نستلف منهم لأجل لعل الله يأتي بها إن شاء الله تعالى. فيعني حقيقة أحيانا
موارد مالية فيها
لا يوجد موارد مالية، الناس حقيقة الآن يعني حتى كما قلت سابقا التبرع صار مخيف، يعني بكل صراحة يعني الناس صارت يعني في وضع يعني حذر جدا، وأنا أطمئن الناس الهيئة العالمية للتنمية البشرية هي
مؤسسة معتبرة،
نعم مؤسسة معتبرة رسمية، عضو في رابطة العالم الإسلامي، فاطمئنه ويعني تستطيع أن تتبرع وأنت مطمئن،
وعضو في غير الجمعيات غير ربحية في العالم،
يعني نعم هي منظمة عالمية، يعني الهيئة العالمية فهي عضو في عدة، ثم يعني لنا مكاتب في كثير من دول العالم. القصد أن نتحرك لإنقاذ إخواننا هناك، أن لا نتكاسل، لأنه إذا تكاسلنا حقيقة الخذلان نتائجه مخيفة. من يعني لابد يعني أن يأتينا شيء إذا تخاذلنا، إذا يعني خطير جدا أن نتكاسل عن إخواننا، فيعاقبنا الله بشيء يأتينا في بلدنا أو يأتينا في أنفسنا أو يأتينا في أولادنا.
صحيح.
هذا والله خطير جدا.
نعم شيخ سعد، المشاهد والمراقب للواقع الإسلامي تقريبا يجد أنه أغلب اللاجئين في العالم، هذه إحصاءات يعني، هم من المسلمين عموما، وبعضهم يخصهم من أهل السنة. كيف تنظر إلى هذه الفكرة أو إلى هذه النقطة؟ هل هي يعني نقطة صحيحة ولا بنرجع مرة أخرى إلى قضية المؤامرة ومن المؤامرة؟
المؤامرة كما ذكر الدكتور في كتابه بين التهويل والتهوين، المؤامرة موجودة لكن الشأن هو فقط تضخيمها بحيث تكون هي الأصل، يعني تطلع على المشهد. فيه بهالمناسبة هذه كتاب رائع اسمه الحلف الغادر لتريتا بارسي، وهو مؤلف معروف مشهور ومحلل الفقه السياسي، بين أن الحلف بين الغرب وبين إيران من أجل خلق المشكلات في العالم السني بحيث يقضم ينتهي ثم هم يحلون وضعهم مع بعض.
يعني ما في لاجئين في العالم غير
الاستقراء والتتبع، يعني تكاد تكون حصريا على أهل الإسلام وأهل السنة بالذات. لذلك شوفها كمثال فقط، يعني هل الرئيس الآن المسلم هذا حكم بالطرق الديمقراطية اللي ينعقون بها، ثم انقلبت عليه فرنسا والنصارى من أجل قطع الطريق على أي نجاحات. هكذا حركات الإسلام الآن اسم الحركات الإسلام السياسي، تجد الحديث عن حركات الإسلام السني، بينما حركات الإسلام السياسي الشيعي ولا شيء، تذبح وتقتل وكذا، حتى ما تجد تصنف في كثير من الدوائر بأنها إرهابية وهي تمارس الإرهاب بأبشع صورة. فحربك شوفوا هذا تزيد حقيقة من العمل اللي أشرت له في المقدمة ولن أغادر، المربع مهم جدا لحشد كل مقومات القوة للأمة وأعد لهم صلاتهم من قوة. لذلك أخونا الشيخ حجاج لعله أشار أو سيشير، أنا سمعت منه يعني ما سمعته على الهواء، لكن قضية أن الناس فقط يقدمون الطعام والشراب ويختصر حاجات الإنسان في إشباع بطنه فقط وإشباع عقله توعيته فكرة، هذه الأشياء مهمة جدا، بناء الجسم مهم، مرة سلم يهتم به كما مر، لكن عادات الأمة معنويا هذا أمر مهم جدا. فهذا الأمر ينبغي أن يعيك المسلم أن الحرب قادمة على الجميع. مرة سلم أخبر بأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، فإذا خذلنا أخواننا تساقطت بلغة المثل الثيران يعني. الثيران الأزرق والأحمر والأبيض تأتي الثيران الأخيرة تسقط. فلا بد أن تقوى هذه الثيران لمجابهة العدو وتسمن بقوة بجميع أنواع التسمين حتى تنهض بالواجب والمسؤولية، فتكون إن شاء الله تعالى سدا منيعا أمام تسلط الغرب وكل الكفرة على الأمة الإسلامية.
لعلي الآن في المحور ربما يكون الأخير، أنه الوقت إن شاء الله بدأ يعني يسرقنا، ودنا نضع شيء عملي أمام المشاهد الكريم، لأنه الحقيقة كلام الأمور إذا لم يعني توضع بطريقة عملية وخطوات عملية يستطيع فيها أي إنسان أنه يتحرك مثل هذه القضايا، القضايا في العالم الإسلامي، فإن الحقيقة سنخرج بلا فائدة. ودي نطرح الآن مجموعة من أو حزمة من الخطوات العملية اللي يستطيع جميع فئات المجتمع تتحرك المسلم. نتفضل معك يا شيخ حجاج في البداية الآن.
هي البداية حقيقة حمل الهم. ما لم نجد ذلك المسلم الذي يحمل هم إخوانه المسلمين في بقاع الأرض حقيقة فنحن نعيش مشكلة. هي البداية هي أن يحمل الإنسان هذا الهم لإنقاذ إخوانه أو لتعليم إخوانه أو لجعل هذا الدين حقيقة يرتفع، وهذا من الجهاد. يعني هو الجهاد أن, 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 أن تريد أن تكون كلمة الله هي العليا في كل مكان. ونقول في كل ما من يسعى لهذا الهدف ويحمل هم هذا الهدف هو بإذن الله مجاهد في سبيل الله. أن تحمل هدف نصرة إخوانك، مساعدة إخوانك، دعوة إخوانك إلى الحق، تعليم إخوانك، هذا شيء عظيم. والتعريف ببث به الأمة من مشاكل وفضائع حقيقة هذا التخاذل الذي نعيشه يشجع كل بلد أن تقضي على المسلمين، وخاصة في البلدان التي فيها المسلمين يعني أقوياء أو هم أقليات لكنهم أقوياء اقتصاديا أو أقوياء سياسيا أو أقوياء في ناحية ما. أنا أضرب عدة أمثلة. هذا التخاذل اللي حصل في بورما للمسلمين الروهنجا والسماح بقتلهم، السماح أنا أقول السماح وأركز على هذه الكلمة، نحن سمحنا لدولة ميانمار بأن تقتلهم وتذبحهم وتقطعهم تندثر بهذا الاندثار ويقتل أهلها الروهنجا ويقطعون ونحن نتفرج على هذا. هذه مصيبة تشجع أفريقيا الوسطى أنها تفعل نفس الشيء. وغدا يعني
الأمة مشغولة في التوافه الحقيقي وللأسف يعني
في أشياء يا الله المستعان. الآن كما حذرت سابقا في عدة لقاءات وعدة جلسات مع الأخوة أن هذا سيحصل في 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 أفريقيا الوسطى، ونحن كنا نستشرف هذا لأن كل شيء له بدايات. أنا أقول الآن في سريلانكا والله أعلم، هذا فليعتبر أو فليسمعه الأخوة ويعتبرونه إنذارا استشرافا للمستقبل. في سريلانكا المسلمون سيتعرضون لنفس ما حصل في 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 أفريقيا الوسطى، ونفس ما يحصل الآن في دولة أراكان بورما. يعني هذا التخاذل يشجع هؤلاء البوذيون الآن في 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 سريلانكا ينظرون إلى المسلمين بحقد، والمسلمين يعتبرون أيضا هم الطبقة الراقية ويعتبرون هم الطبقة التي تسيطر على التجارة والاقتصاد. فلا بد أو المتوقع وهذا له بدايات الآن وله حركات الآن أنها سيكون هناك حملة شديدة ضد المسلمين، قد لا تكون بهذه الوحشية التي حصلت في أفريقيا، قد يستخدم لها وسائل أخرى، لكنه سيحصل إبعاد المسلمين ما دمنا متخاذلين.
لأنه ما بقى لا يمكن كم دقيقة كذا عشان نعطي الوقت الآخر للشيخ سعد. خطوة عملية أخرى باختصار،
أنا أقول حقيقة يجب أن يعني الطعام والشراب كما قال الشيخ سعد
وكيف يسوي
مهم وضروري، لكن يجب على المؤسسة العاملة هناك والهيئة العالمية للتنمية البشرية خاصة أن لا نجعل هؤلاء هم المشكلة فقط، نجعلهم جزء من الحل. دائما اللاجئين يجب أن يعني تجعله يساعد نفسه، وهذه يعني أهم الأشياء المهمة أو من أهم الأشياء التي يجب أن نفعلها، أن نغير أنماط الإغاثة، نغير أنماط المساعدات السابقة التقليدية، أن نجعل هؤلاء بدل أن ينتظروا السمكة أن نعلمهم الصيد، أن نجعل هؤلاء بدل أن يكونوا هم المشكلة يكون جزء من الحل، يساعدون أنفسهم، يكون هم الذي يفعلون الإغاثة، هم الذين يساعدون، هم الذي يصلون إلى أهلهم وجماعتهم، والذين يعلمون المتعلم منهم يعلم الجاهل، وهكذا حتى نصل. المطلوب من الناس، وأذرني دقيقة واحدة، المطلوب من الناس أن يعني هناك من يحجر واسعا، يعني هناك من يدفع ويقول هذه للطعام، أو يدفع أو يقول هذه فقط لكذا وكذا. هذا التحجير حقيقة يتعبنا كمؤسسات تساعد الناس،
ضعها في المساعدة والمؤسسة تضعها في المساعدة
والمؤسسة الخيرية أو الجهة الخيرية هي حقيقة ستجد أو تنظر، وهي أدرى بما يحتاجه هؤلاء الفقراء، وهي أدرى بما يعود عليك أنت أيها المتبرع بالخير العظيم، وتكون الصدقة مضاعفة بدل أن تكون صرفت في شيء حددته أنت وأنت لست مطلعا على الواقع.
الشيخ سعد نختم بال،
أنا حقيقة بستخدم أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحث الصحابة العطاء، حتى قال مرة لبلال أنفق ينفق عليك ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فإذا كنا نتعاون مع الله سبحانه وتعالى الكريم ذي العطاء العظيم ذي الفضل الكبير، فلماذا نتخاذل؟ النووي رحمه الله له كلمة أغلى من الذهب في تعليق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المروي عند مسلم، حديث طويل يهمنا منه، والصدقة برهان.
الله أكبر.
قال رحمه الله برهان على الإيمان، لأن الناس يبذلون في الدنيا لأنها أمر ملموس، عالم الشهادة، ممكن يضع 50,000 في خيمة ولا يشعر، 50,000 كأنه 300,000 في سيارة. وربما بالأمس يكلم واحد يتكلم عن مسألة فقهية، قلت هل تسمع لي بنصيحة؟ بيشتري سيارة بأكثر من 300,000 كلها أقساط وكلها، سبحان الله، يأخذ 300,000 أقساط على ظهره من يركب سيارة، يؤمن بعالم الشهادة. وش البرهان على إيماننا؟ الصدقة، لأنك يعني تبذلها في عالم غيب، عالم مجهول، تضع 5,000 10 أكثر أقل، ربما درهم يسبق 100,000 درهم كما قال رسول الله، كلهم بحسب بس. فهذا دليل على الإيمان، دلالة على الإيمان أن تبذل لعالم الغيب، ترجو ما عند الله، ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ثم تنقذ مسلما، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ناس تموت هي تموت حتى كمدنك مثل ما ذكر الشيخ، وناس يعني أعطاه الله عز وجل فترة ثم فجأة تجري رياح القدر ثم ينقلب إلى عالم المشغبة، من عالم الثراء الفاحش إلى عالم الفقر المدقع. من يتصدى لهؤلاء؟ هل يسوء لمسلم أن ينظر لهؤلاء ولا يقدم شيء؟ ولكن عندما أذكر نفسي بهذا الأمر وأذكر أخواني، لا أريد أن نغرق، وأختم به كما بدأت في قضية إطفاء الحرائق. هذه قضية لابد أن نتصدى لها، لكن مشروعنا الكبير هو البناء في بعد مستقبلي لبناء الأمة القوية التي تستعصي بإذن الله عز وجل
على مثل هذه
التحرشات. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر أخواننا في كل مكان، في الشام وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي اليمن وفي كل مكان، وأن يعجب نصرهم وأن يفشي صدورنا في هذا النصر، وأن يذل عدونا بقدرته وجبروته سبحانه وتعالى.
شكرا مهندس حجاج، شكرا جزيلا لك. شكرا الشيخ سعد، عندك شيء
بإضافة بس
في خمس ثواني؟
لا أقل. هو شكر جزيل حقيقة للأخوة في قناة صفاء على تعاونهم معنا في هذه الحملة، وشكر موصول أيضا لرابطة علماء المسلمين، حجة الأستاذ عبد الله الجعيد والدكتور محمد الهبدان كانوا خير معين في هذه الحملة، شكر الله لهم وشكر لكم.
الله يعطيك العافية. الحملة ما زالت مستمرة في الساعة القادمة إن شاء الله، نلتقيكم إن شاء الله في برامج أخرى، وأنتم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمتي أين الشهامة؟ احتضي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة، وارفع العز علامة. أمتي أين الشهامة؟ احتضي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة، وارفع العز علامة. كنت للمجد حليفا وتخذت النجم شاما، فخور اليوم بجمع مع جيشك الغمامة. كنت للمجد حليفا وتخذت النجم شاما، فخور اليوم بجمع مع جيشك الغمامة، مع جيشك الغمامة. يمطر الأعداء نارا باللظى تحرقها، ما يصطلي منها يهود يحتسي فيها الندامة، يحتسي فيها الندامة. يمطر الأعداء نارا باللظى تحرقها، ما يصطلي منها يهود يحتسي فيها الندامة، يحتسي فيها الندامة. أمتي 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 أين الشهامة؟ احفظي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة، وارفع العز علامة. ادعوا هذا سلاما نحبت منه الحمامة، قتل الشيخ وطفلا وعثى فيما أمامه. ادعوا هذا سلاما نحبت منه الحمامة، قتل الشيخ وطفلا وعثى فيما أمامه، وعثى فيما أمامه. وأحال الأرض قفرا وظلاما وظلاما، أمتي يدك قوم جعل الدين وساما، جعل الدين وساما. وأحال الأرض قفرا وظلاما وظلاما، أمتي يدك قوم جعل الدين وساما، جعل الدين وساما. أمتي 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 أين الشهامة؟ احفظي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة، وارفع العز علامة. أمتي هاكي الأيادي وارفعي عنا الملامة، واصنعي منا سفينا مصرحة
تصل انشاط السلام.
امتي هاكي الايادي وارفعي عنا الملامة، واصنعي منا سفينا نوصل انشاط السلام.
نوصل انشاط السلام.
ابتني منا جبالا للعدا ترمي السآما، كلنا سيف سطيل للوغى سل حسام.
للوغى سل حسام.
ابتني منا جبالا للعدا ترمي السآما، كلنا سيف صقيل للوغى سل
حسام. أمتي 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 أمتي
أمتي أين الشهامة؟ احفظي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة، وارفع العز علامة.
نرتجي يوما تماما،
نصرنا فتح قريب نعتني فيه الزعامة. ذاك وعد الله حقا نرتجي يوما تماما،
نرتجي يوما تماما.
أمتي أين الشهامة؟ احفظي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة،
وارفع العز علامة.
أمتي أين الشهامة؟ احفظي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة،
وارفع العز علامة. أمتي 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 أمتي.
جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في هذه الحملة المباركة عن إخواننا المسلمين في أفريقيا الوسطى، وعن هذه المعاناة الكبيرة التي لا يتصورها المشاهد. نحن من خلال هذه الحلقات ومن خلال هذه الحملة المباركة نسلط الضوء على مما يحتاجه إخواننا. باسمي وباسمكم أرحب بضيفي هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الحميد ابن عبد الجبار أمين الهيئة العالمية للتنمية البشرية، حياكم الله دكتور وأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا حياكم.
وكذلك باسمي وباسمكم أرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي فضيلة الشيخ إبراهيم الناصر، حياكم الله شيخ إبراهيم
أهلا وسهلا.
طبعا كان هناك العديد من المحاور تطرق إليها الإخوة قبل قليل وأيضا في الحملة في مساء الأمس، والمدخل لهذا اللقاء نتحدث عن طبيعة الصراع أو الهجمة الشرسة التي تعتبر ممنهجة من قبل الدولة الفرنسية على المسلمين بشكل عام. بداية شيخ إبراهيم، تصور هذه الهجمة الشرسة المتتابعة التي لا تقف على المسلمين.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يعني أشكر قناة صفا والهيئة العالمية للتنمية البشرية أن مكنوني من المشاركة في هذه الحملة المباركة التي أسأل الله أن يبارك فيها. أنا أعرف أن الوقت قصير والشيء هناك شيء كثير يراد أن يقال، لكن لعلي أختصر في إجابة هذا السؤال، لأننا سنتكلم عن مأساة للمسلمين في أفريقيا، وأفريقيا هي من تخصص فرنسا، ولذلك بعض الخبراء الاستراتيجيين تحدثوا أن قوة فرنسا تكمن في ثلاث أمور: عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، وكونها عندها سلاح نووي، وكونها صاحبة النفوذ الأكبر في أفريقيا، ولذلك سيعاني المسلمون منها كثيرا باعتبار أنها دولة يعني هي أكثر الدول الأوروبية تحمل الروح الصليبية، وهذه الروح متجذرة في العقل الفرنسي. يعني للعلم فإن الذين قادوا الحملات الصليبية في القرون الوسطى هم ملوك فرنسا.
بل أنها حتى في الحروب الدينية في أوروبا كانت هي حامية الراية، يعني حتى ضد البروتستانت كانت هي حامية لواء الحروب الدينية. حتى في حرب السنوات السبع اللي جرت في التاريخ الأوروبي كانت فرنسا هي طرف فيها. حتى في حروب المستعمرين في أمريكا قبل استقلال أمريكا أيضا كانت هي طرف فيها، وكان البعد الصليبي فيها ظاهر. ولتابع الحملة الفرنسية على المسلمين في فرنسا الآن، معناها دولة
يعني منطلقاتها الفرنسية
يعني يعني البعد الصليبي فيها ظاهر جدا، يظهر هذا أيضا في أفريقيا الآن، في نفوذها في أفريقيا. شوف في العصر الحاضر مثلا القريب اللي احنا شاهدناه في السنوات الأخيرة، شوف موقفها في الجزائر، موقفها في أزواد، موقفها قبل حتى في رواندا في مشكلة الهوت والتوستي، مشكلتها الآن في أفريقيا الوسطى. كل الذي يجري الآن من المآسي والتقتيل والتشريد كله تحت المظلة الفرنسية، تواطؤ فرنسي وتأجيج أيضا فرنسي في المسألة.
طيب دكتور، هذه يعني الهجمة الشرسة وهذه الإمبراطورية الكبيرة من قبل فرنسا، وهذا يعني هذه الوسائل الممنهجة على المسلمين خصوصا في أفريقيا الوسطى كما تفضل الشيخ إبراهيم، هل تعتبر يعني منطلق عقدي أو هناك مصالح اقتصادية كما ذكر بأن يعني من أجل اليورانيوم ومن أجل بعض الأشياء الاقتصادية، ويعني هناك بعض الوسائل التي يستطيعون من خلالها أن يمحوا الهوية المسلمة في أفريقيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يكون موقفنا جميعا من هذه المأساة التي يعني يعاني منها إخواتنا هناك يعني إيجابيا، وأن نسخر كل ما نعرفه وكل ما نستطيعه للعمل الإيجابي. وعندما نتحدث عن الجوانب نتحدث التحليل ليس فقط لقضية الترف العلمي أو المعرفة أو الكذا، أو أيضا ليس ترابطا في التصنيف أو يعني كون أننا نريد أن نكون ضحية، بقدر ما نريد أن نفهم طبائع الأمور وخلفياتها. بالنسبة للدور الفرنسي المنحاز والوقح الذي تواصل ممارسته في أفريقيا مثل ما تفضل يعني الشيخ، من فترة قريبة ما حدث في مالي والآن في أفريقيا الوسطى وقبلها، الأمثلة كثيرة جدا جدا. الطبيعة الاستعمارية الفرنسية طبيعة إقصائية، حتى الطبيعة العلمانية للنظام الفرنسي، ومثل ما ألمح الشيخ ألمحها سريعة قضية الحرب ضد الحجاب الذي يعني الأمة التي تدعي أنها قمة الحرية والانفتاح، بحيث أن رئيسها ورئيس وزرائها ليس له زوجة وتبجح بأنه تتغير النساء معه وهو على رأس الحكم يعني بدون أي رابط، لا حتى لديهم مدني ولا غيره، بكل هذه الحرية لا يستطيع تحمل الحجاب. فالقضية يعني طبيعة نفسية يعني إقصائية وذات هيمنة عجيبة، أو يعني تصل إلى العنصرية في الممارسة على كما نرى كما نقرأ. وبالتالي ما ترى في أفريقيا تعتبر مثل ما يقال كأنها مثل ما تفضل الشيخ كأنها الفناء الخلفي الذي يجب أن يكون كله تابع له وتستغل جميع ما فيه. فالجانب هذا الحقيقة هو جزء من يعني بذل ما يمكن قدرة حتى السيطرة على هذه البلاد وسيطرة على خيراتها ومقدراتها وأخضاعها لها، وهي من أكبر عوامل مثل ما تفضل الشيخ يعني بقاء فرنسا وقوتها من الهيمنة هذه والسيطرة وعدم السماح بأدنى تنفس لتلك الشعوب. ومن أكبر الأمثلة التي ظهرت يعني الموقف الواقع الذي حدث من مثلا في الجزائر وغيرها كثيرة،
أمثلة كثيرة. لكن يا شيخ لما نتأمل الآن في حال الاتحاد الأوروبي ومنظمات الحقوقية نجد بأنها تتدخل في أي قضية من قضايا العالم، لكن هل حصل هناك تدخل من ناحية وضع فرنسا وتعاملها الوحشي مع إخواننا المسلمين في أفريقيا الوسطى؟
طبعا هو في ظاهرة اسمها ظاهرة النفاق الغربي، يعني هو يعني بشاعة الموقف اللي حصل في أفريقيا الوسطى جعل بعض المنظمات تتكلم. ففي تقارير نشرت وطلع عليها الناس جميعا من منظمة العفو الدولية، منظمة العفو الدولية ليست منظمة رسمية لكن أصدرت تقارير مفزعة، يعني وهذه شهادة غربيين. الهيومن رايتس ووتش أيضا يعني لما شافت الرأي كانت من الصعب تغطية هذا، فأيضا هي الأخرى يعني تنبأت الهيومن رايتس ووتش أن المسلمين خلال أيام قليلة لن يوجدوا في أفريقيا الوسطى من الفضاء التي كان مندوبه المندوب الحقوقيون للهيومن رايتس ووتش كانوا يشاهدونها. ففي شهادات من هؤلاء تدل على فظاعة الموقف، ولو كان الموقف يمكن أن يغطى يمكن غطي لكن لم يكن في قدرة أن يغطى. لكن هذا شيء، الموقف الحقوقي شيء والموقف الرسمي والقرار الرسمي شيء آخر. الاتحاد الأوروبي يقف مع فرنسا، يعني هو مؤيد لفرنسا وفرنسا تستند إليه في 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 بالذات في أفريقيا، لأن يعتبرون الاتحاد الأوروبي يعتبر فرنسا هي رأس الحربة بالنسبة لهم. والصراع اللي يحصل في أفريقيا الآن في 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 صراع غربي غربي، يعني ملامح صراع غربي غربي مثلا بين أمريكا وبين فرنسا، الاتحاد الأوروبي يدعم فرنسا. وفي وجه آخر الصراع بين فرنسا وصراع دولي بين الغربيين وبين غيرهم، خاصة في يظهر في المسائل الاقتصادية خاصة دول بريكس. فتقف الاتحاد الأوروبي يقف دائما مع فرنسا في 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 مواقفها في في أفريقيا.
نعم. طيب وزير الدفاع الفرنسي تذكر يعني ذكر في خطاب سابق له بأن هذا التدخل في أفريقيا الوسطى من أجل إرساء الأمن في هذه البلاد.
يعني الحقيقة الحقائق تشهد، يعني والجميع يعني الأحداث حدث أمام عين العالم عندما تصعدت الأزمة بشكل كبير جدا، واضطر الرئيس المسلم الذي للتنازل في 9 ديسمبر 2013، وجاءت فرنسا بقوة التي يعني كما تدعي أنها تسيطر على الأوضاع. الذي حدث أنه تم نزع السلاح من ميليشيا السيليكا التي تتكون من مسلمين وغير مسلمين، لكنها كانت تظهر على الرئيس السابق اللي هو فرانسوا بوزوي، فنزع السلاح من هؤلاء وترك المجال للميليشيا المسيحية المتعصبة المناهضة اللي بلاكا للهجوم الشرس والأحداث الفظائع. ولا يستبعد أن البشاعة هذه ونقل الصور الفظيعة لأيضا بث الرعب في المسلمين ليتم تهجيرهم. فتخيل الآن أصبح التهجير هو الحل الوحيد الآن، يعني من كان يسمع يتوقع أن مسألة التهجير في القرن 21 حدث للمسلمين في بورما، المسلمين الروهنجا في بورما، والآن يريدون النجاة فقط الفرار، هم محاصرين في أماكن معينة مثلا من العاصمة أماكن أخرى لا يستطيعون حركة بانتظار أن يتم طردهم وإجلاءهم. فالحقيقة يعني الادعاءات بأنها لحفظ الأمن يعني لا يمكن أن يصدقها حتى قائلها.
طيب يعني كيف تفسر الشيخ إبراهيم التدخل الفرنسي في مالي بغطاء أممي أوروبي ودعم، يعني سيناريو يتكرر في أفريقيا الوسطى؟ هل هناك مسؤولية على الحكومات الإسلامية، الحكومات العربية، حكومات العالم بشكل عام بأن تقف مثل هذه الممارسات التي قد تكون مفاجئة على المسلمين وممنهجة؟ يعني من وقت إلى آخر نجد بأن هناك جراح، إلى متى ونحن على هذه الجراحات؟
طبعا شوف، من سياسة فرنسا العسكرية تجاه منطقة النفوذ الرئيسية لها وهي أفريقيا هي تسير على سياسات أمنية وعسكرية، منها طبعا قواعد عسكرية. قواعد عسكرية يعني في 5 عسكرية منتشرة الآن في أفريقيا، منها واحدة في تشاد اللي هي شمال مالي، ومن سياستها العسكرية عندها قوات تدخل سريع. وفي مالي حركت قوات التدخل السريع قبل أصلا قرار الأمم المتحدة، كانت جاهزة يعني لو ما جاء قرار الأمم المتحدة تدخل أصلا. الآن في أفريقيا الوسطى أصلا صار إنزال القوات الفرنسية قبل القرار الأممي، قرار الأممي جاء فقط محللا، وإلا هي متدخلة طبعا بغطاء غربي ولم يكن أممي.
تدخلت بدعوة حماية المدنيين،
بدعوة حمايتهم من العنف، لكن حقيقة طبعا غير صحيح، لأن فرنسا من يوم أن خرجت من أفريقيا الوسطى بقي نفوذها ومكنت النصارى من الحكم وعزلت المسلمين. ولذلك حتى عندما قيل أن بوكاسا هذا الإمبراطور اللي سمى نفسه إمبراطور كان عميل فرنسي، لكن قالوا أنه أسلم وغير سياسته مباشرة، انقلاب تدعمه فرنسا وأزالوه. أي رئيس يمكن أن يعني يكون يعني مسلم أو يسلم، ففرنسا تدخل بانقلابيين لنفوذها بالجيش، ومنه الرئيس هذا ميشيل ديجوكوتو. هذا لما حكم يعني طلب المصالحة وعودة المنفيين وقال مشاركة في الحكم، وقال لا دخل الدين بالسياسة، يعني علماني أمام فرنسا العلماني، ومع ذلك لم تقبل لأنه بس أصله هويته مسلمة.
طيب يعني هل كان هناك دور أفريقي خصوصا من الحكومات الإسلامية الأفريقية في التدخل لمواجهة هذه الأزمة
التي تعتبر حقيقية وواضحة للعيان أمام العالم؟
والله طبعا تعرف الـ 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 بشكل عام الـ الـ الدول الإسلامية يعني عربية وأفريقية يعني أوضاعها تكاد يعني بالكاد أن تتناول مشكلاتها وظروفها. فالحقيقة يعني أيضا الدول الكبرى تمارس سياستها، ما تمارس فرنسا، مارست أمريكا في العراق يعني تدخل وهاجمت العراق حتى بدون غطاء أممي. فالقضية يعني صراع شرس، والأقوى يعني يفرض فيها نفوذه وهيمنته على الأضعف ويستغله ويحاول يستنفذ موارده. فالأوضاع في الدول المجاورة يعني بائسة جدا. إذا كان هناك تدخل نظرنا على الأوضاع الإنسانية من ناحية يعني التعامل مع مشكلة النازحين الذين أكثرهم نساء وأطفال وكبار في السن وخرجوا من أوضاع مأساوية يعني يفتقد فيها الأمن والغذاء والمأوى إلى أماكن ربما لا تبت كده ربما نسبيا الأمن متحقق لكن نقص الأغذية ونقص المأوى والظروف الإنسانية الصعبة والظروف الصحية الصعبة يعني مأساوية جدا في الدول المجاورة خاصة في الكاميرون وتشاد.
طيب أستأذنكم في تقرير نستعرض للإخوة المشاهدين، نشوف هذا التقرير ثم نعود إليكم.
الغوث الغوث واللطيمة اللطيمة، هكذا وبلسان أعجمي يصرخ إخوتنا في جمهورية إفريقيا الوسطى مناجين الله والعالمين بعد أن درستهم الحرب واشتد عليهم أوارها. يتعرض المسلم في تلك البقعة من العالم إلى كافة أنواع التعذيب، ويزحلون في الشوارع وتقطع أيديهم وأرجلهم ويرجمون بالحجارة ويحرقون، وفي الغالب تصيب الضربة الأخيرة بمقتل حتى يكون الموت هو المخلص. كان يظن هذا الفتى أن سطوة الدين تجر الجيوش لا يرى آخرها مسعفة، إلا أن الظن خائب، فأسلم الجسد بعد طول صبر لعصابة الأنتبلك المسيحية والتي اتخذت زورا وكذبا من مكافحة السيف أو الساطور اسما لها. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، هم أنفسهم من اتفكوا هذه العبارة على لسان المسيح عليه السلام في كتاب الإنجيل، وهم ذاتهم الآن يدعون مكافحة السيف. لولا أن للنصارى ذاكرة السمك لربما ازدجرت هذه العصابة من قريب، إلا أنها وبضوء أخضر مصدره أروقة الأمم المتحدة والبيت الأبيض وباريس تسعى في الأرض لتفسد فيها وتهلك الحرث والنسل. اليوم علمنا واليوم فقط أن الحرب ونار الفتنة يوقدها الحاقد من بيته وسوسة في آذان الحمقى، فإذا رايات السلم ثياب للأكفان وآلاف القتلى. فقد أشعل النصارى في إفريقيا الوسطى نارا أكلت أول ما أكلت أكباد الناس البسطاء، ومن ليس لهم في الحرب ناقة أو جمل يضيء الفاتيكان لهم طريقا إلى أفئدة المسلمين المسالمين في الليل ويعمي عنهم الأبصار في رائعة الضحى. يولي أولئك النفر أدبارهم فزعا وهم يتمزعون حزنا وكأنهم يقولون جمجمة: لئن طردنا وأخرجنا من ديارنا بغيا بغير حق ففي باطن الأرض بيت أوسع على ضيقه.
جرح مرير غير أن رجالنا.
حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، ورحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الناصر، حياكم الله شيخ.
الله يحييك.
وأيضا أرحب بالأمين العام للهيئة العالمية للتنمية البشرية الدكتور عبد الحميد عبد الجبار، حياكم الله. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الأمين الحاج رئيس رابطة علماء المسلمين، حياكم الله شيخ الأمين.
عليكم السلام، جزاك الله خير.
أرحب فيك شيخ الأمين، ونحن يعني من خلال هذا اللقاء نود منك أن تضع النقاط على الحروف بواجب علماء المسلمين وأيضا دعاتهم بالتحرك العاجل لإنقاذ ما يعاني إخوان المسلمين في أفريقيا الوسطى.
جزاكم الله خير وبركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب على علماء الدين أن يبصروا إخوانهم بهذه المجازر وبهذه الجرائم البشعة التي يمارسها النصارى في إفريقيا الوسطى، فهذا من أوجب الواجبات تبصير المسلمين. وكذلك حث الأئمة في المساجد بأن يغمسوا لإخوانهم في كل الصلوات، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. وأيضا من واجبهم أيضا أن يحثوا المسلمين على التبرع بما تجود به أنفسهم، من الأموال ومن ما يحتاجون إليه، فهم في أمس الحاجة يعني لكل ما يحتاجه الإنسان. وهذا هذه العقيدة، عقيدة الأخوة الإيمانية وعقيدة الولاء والبراء التي يعني تخلى عنها كثير من المسلمين في هذه الأزمنة، هي التي أوصلتنا إلى هذا الدرك وإلى هذا الخذلان لإخوان المسلمين. فعلينا يعني أن نحيي هذه الشغيرة والأخوة الإيمانية وشغيرة الولاء والبراء. المسلم أخو المسلم ينبغي أن يحس بإحساسه وأن يتجاوب معه وأن يسعى لتخليصه. وكذلك عليهم أن يحثوا حكام المسلمين بأن يعني يقابلوا هذه الدول فرنسا على وجه الخصوص، وليقاطعوها تجاريا ودبلوماسيا. أيضا الواجب على يعني العلماء أن يدعوا إخوانهم المسلمين ويحثوهم على مقاطعة البضائع يعني الفرنسية، لأن فرنسا هي التي تتولى كبر هذا الجرم. فلا شك هنالك مجالات كثيرة جدا للمسلمين ينبغي أن يقوموا بها نحو المجازر التي يعني تحدث في إفريقيا الوسطى، خاصة للدول المجاورة في مسألة الإيواء بالنسبة للتشاد والسودان والدول المجاورة هذه. عليهم أن يعني يرحبوا بهؤلاء يعني الذين يأتون إليهم ويحثوا يعني أكثرهم أن يبقوا هناك وأن يصبروا ويتحملوا وأن يمدوهم بما يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من يعني أن يرجعوا إلى بلدهم إن شاء الله.
أحسن الله إليك. شاكد. أنا أشكرك فضيلة الشيخ الأمير الحاج على هذه المداخلة، شكرا جزيلا. كان معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الشيخ الأمير الحاج رئيس رابطة علماء المسلمين. أعود إليك يا شيخ إبراهيم، يتحدث عن دور المؤسسات الإسلامية في هذه المحنة العظيمة. نحن يعني تحدثنا عن الحكومات، ولكن حينما نعلق مثل هذه القضايا على الحكومات قد لا تأتي بنتيجة، لكن ما هو الدور المناط بالمؤسسات الإسلامية للوقوف جنبا إلى جنب مع هذه القضية في قضية أفريقيا الوسطى؟
نعم، الحقيقة طبعا الحكومات صمتها مخجل، وبعض الحكومات المنتمية إلى الإسلام في أفريقيا هي جزء من المؤامرة أصلا. يعني مثلا تشاد هذه دولة مسلمة ورئيسها مسلم، لكن المؤتمر الذي عقد من أجل يعني ترتيب المؤامرة على في الوضع هناك كان في إنجامينا، وكان الرئيس تشادي مع الرئيس الفرنسي كانوا يطالبون بإزاحة المسلمين وإرجاع النصارى، فهم جزء من المأساة.
يعني المخيمات الموجودة الآن في تشاد ما تشفع للرئيس؟
لا، هذه مخيمات إجبارية، ماذا يفعل؟ يقتلونهم. وبعدين أيضا الدول هذه تاجر في المخيمات معروف، يعني هذا القصة. المقصود أنه الدور على المؤسسات الإسلامية هي الدور المنوط بها يعني أن تقوم بهذا، لكن المطلوب من المؤسسات الإسلامية أو أن تنسق جهودها. وأنا أشوف في ثقافة الآن في السنوات الأخيرة، وهي ثقافة يعني التنسيق بين المؤسسات، حصل في أكثر من بلد أنه يصير اتحاد المؤسسات الإسلامية تجاه قضية من القضايا، وهذا يعني تطور جيد، أنه لا تعمل كل مؤسسة لوحدها، إنما يصير فيه نوع من التنسيق، لأن كل مؤسسة عندها قدرات معينة، عندها طرائق معينة، عندها تجربة معينة مثلا، عندها تخصص معين في مثلا. فأنا أدعو المؤسسات الإسلامية أن تنسق الجهود فيما بينها، وأن كل واحدة تدلي بدلوها فيما هي تجيد ويعني يكون والتخصص به.
إذا كان هذا يعني هذه الأهمية وذكرتها الشيخ إبراهيم، نقول للشيخ الدكتور عبد الحميد كيف يكون ذلك؟ يعني تكون هناك جهود واضحة وملموسة و يعني قوية من المؤسسات الإسلامية مقابل الجهات الأخرى التي تعمل بشكل كبير داخل هذه المخيمات.
الحمد لله، يعني المؤسسات العاملة في المجال الإنساني في أفريقيا متنوعة، بعضها من بعض الدول الأفريقية، الدول العربية، من السودان، من دول أخرى، من مصر، من دول مختلفة، ولها خبرات ولها أيضا مناطق عمل واطلاع مختلفة. بالتالي التنسيق والتعاون توازع الأدوار مهم جدا ومفيد. هناك يعني هيئات متخصصة بجوانب الصحية، هناك هيئات متخصصة بجوانب التعليمية، هناك بجوانب الإغاثة، فتنسيق الجهود أيضا يعني مع المستوى الجغرافي مناطق النفوذ. فهي مثلا يعني التقارير الأولية اللي يعني تمت يعني المسح الميداني لأماكن تواجد اللاجئين واحتياجاتهم ومشاكلهم، كانت الحقيقة فيها فرق مشتركة يعني أو فرق مكونة من جمعيات مختلفة، وبالتالي ساعدت هذه في قضية تحديد الاحتياجات، طبيعة الاحتياجات سواء الغذائية الصحية المأوى وغيرها. وبعدين يعني بناء على التقارير وبناء على طبيعة الاحتياج يتم يعني بناء الجوانب اللوجستية والإعداد من المنظمات المانحة والمنظمات العاملة في هذه المجالات. فالحقيقة الجهود يعني طيبة، ولا يعني حقيقة جانب مهم يمكن نتطرق له لاحقا، لكن الحقيقة أنا يعني بالتأكيد المشاهد هذه ومقلقة و المأساة الأفريق الوسطى والتي شمال سوريا والأوضاع، لكن الحقيقة يجب أن يعني نخرج من هذه النفسية المكتئبة المأزومة ونقول الحمد لله لما فيها خير. ويعني نحن يعني إن سمح المجال يعني يعني القصيدة جميلة ورائعة التي علمناها في الصغر يعني والتي من ضمنها البيت المشهور أن اتجهت إلى لساني في بلد، لكن الحقيقة غير صحيحة، لم تكن صحيحة ذاك وليس صحيحة الآن. ليس تجده كطير مقصود جناحة، تجد يعني تلتفت فترة يعني مآسي وأشرا يعني وأشرار يقتلون ويضطهدون، وتجد يعني ناس يعني الحقيقة يصارعونك ضدك سواء كانوا أهل الكفر الأصلي أو أهل البدع أو الجهلة أو الاختلاف الموجود، لكن تجد نماذج رائعة جدا للعمل، وتجد الحمد لله هذه الأمة المباركة المرحومة تنطلق بكافة الاتجاهات، وكلما ازداد الضغط سبحان الله وجدت الآليات العمل ووجد الدعم من كافة الجهات ولله الحمد. فالحقيقة يجب أن نركز على الجوانب الإيجابية ونبني عليها. الأخطاء كثيرة، العمل يعني فيه نوع من أحيانا الاستجابة للظروف لأنها تكون ظروف أزمة فتضطر العمل بسرعة، لكن الحمد لله يعني مع العمل تكتشف هذه الطاقات الكاملة في الأمة على مستوى الأفراد على مستوى الجماعات على مستوى الشباب. فيعني الحقيقة هذه الجهود إن شاء الله ستتضافر، وأولئك القوم سينفقون أموالهم ستكون عليهم حسرة.
ومع هذا التضافر دكتور عبد الحميد الشيخ إبراهيم، هناك تضافر وهناك يعني إن شاء الله قوة من المؤسسة الإسلامية، لكن نجد في المقابل بأن هناك منظمات وأيضا مؤسسات تنصيرية تدخل إلى هذه المخيمات بقوتها بكامل قوتها وتعمل. يعني كيف ممكن وفق الشيخ إبراهيم بأن يعني هناك من يقتل ويشرد وتأتي هذه المنظمات تناصر وتعطي الغذاء والدواء والكساء وتوفر الأماكن الصحية؟ يعني كيف نجمع بين هذا التناقض؟
شوف أنا وقفت على تقارير إنه الآن المخيمات الآن اللي في تشاد وفي الكاميرون مخيمات جديدة تعبر عليه لأن من أحدث مآسي المسلمين هذه، هو مخيمات جديدة الآن. وقفت على تقارير إنه بدأ ينتشر المبشرون اللي قدموا من أمريكا ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن إسبانيا بل ومن أفريقيا ومن نيجيريا ومن الكونغو، بدأوا يشتغلون
في الكاميرون وتشاد
في الكاميرون وتشاد.
نعم.
وبعدين هما يستغلوا حاجة المسلمين، تعرف واحد مشرك مطرود من بيته مقتول أولاده جائع عاري، فيأتي يعطيه الطعام والغذاء ويعطيه بعد ما يحتاج إليه، فقد يوقعون بعض المسلمين في شراكهم.
وهل تصدق الشيخ إبراهيم بأن يعني مع هذه المخيمات الموجودة خصوصا في تشاد الآن 580 طفل موجودين في شبك أيتام يعني قتلوا آباءهم وأمهاتهم والآن ليس هناك أي جهة ترعاهم؟
طيب هذا جزء من المأساة، وهذا طبعا كما قلت هي مسؤولية الحكومات الإسلامية في الدرجة الأولى، وهي ستوقف أمام الله على هذه المسؤولية. مسلمون هؤلاء لهم حق في المسلمين، لهم حق في العين في يعتنوا بهم، لكن إذا قصرت الحكومات لابد أن يقوم الشعوب المسلمة بهذا الدور، وإلا والله ستحل علينا العقوبات، والله يبدل أمننا خوفا وغنانا فقرا إذا ما انتصرنا لهؤلاء الضعفة والمساكين المشردين اللي تجتمع عليهم قوة كبرى مثل فرنسا بقطاع غربي أمريكي وأوروبي ثم يشردون ويقتلون. المآسي المروعة اللي حصلت هذه اللي اضطر الغربيون هم يدينوها، ومع ذلك ما تجد إدانات من الدول الإسلامية ولا من المؤسسات الرسمية الإسلامية. فيعني أنا متفائل مثل ما قال الدكتور عبد الحميد، يعني الجهود التنسيقية بين المؤسسات الإسلامية وإن كانت قليلة والعين بصيرة واليد قصيرة، لكن يبارك الله فيها الجد إن وجد الإخلاص والصدق، فالله يبارك بهذه الجهود.
أيضا دكتور عبد الحميد، مع هذا العمل التنسيقي الموجود نجد بأنهم يحتاجون إلى دعم كبير جدا، دعم مالي. يعني نجد في مخيم سيدو أكثر من يعني 20,000 أسرة، أيضا مخيم صار يوجد هناك يعني عشرات الآلاف الأسر في الكاميرون. يعني هؤلاء يحتاجونهم إلى 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 دعم مالي كبير جدا حتى يكون المسلم قوي، حتى تكون منظمة إسلامية قوية في الدعم. لا ننتظر يعني هذه المنظمة التنصيرية أن تستقطب هؤلاء الذين يحتاجون الغذاء والكساء والدواء ونحن المسلمين يعني مكتوفي الأيدي
فعلا. ويعني مما يزيد المشكلة حراجة أيضا قضية طبيعة البلاد المجاورة والبلاد التي يعني نزح إليها هؤلاء، يوجد فيها فقر ابتداء، أهالي يعني البنية التحتية ضعيفة، قضية يعني أنظمة توفر المياه، توفر المستشفيات، توفر الأماكن الصحية، فيعني أيضا البنية التحتية للنقل والتوزيع والكفاءات، فالحقيقة تحديات كثيرة، وهذا يعني يضاعف الحاجة إلى الجهد والدعم، ويعني على جميع النواحي، من ناحية المادية، من ناحية يعني الدعم والتبرعات، من ناحية جهود العاملين والأكفاء من في المجالات مختلف، المجالات الصحية والطبية والفنية وغيرها، أيضا قضية دعم الحكومات والجهات يعني الرسمية لتسهيل هذه الجوانب. القضية الآن هي سرعة استجابة. وفعلا يعني التحديات القائمة، إذا كنت تتحدث عن يعني قضية إنها المبشرين يأتون من كل مكان، ويعني كل يعمل على شاكلته، احنا يعني ليس هدفنا أن نذهب وننقذ أخواتنا أو ننقذ هذا، حتى لو بعضهم لم يكن مسلما، إنقاذ أنه والله يعني مجرد أن آخرين سيأتون له. نحن أولا عندنا واجب ابتداءنا هؤلاء إخوتنا في الله، يجب أن ننقذهم. وأيضا أي إنسان في كل كبد رطبة أجر، فإنسان هجر من يعني من 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 من, من بيته وأهله وداره، ووضع صعب من بيئة فقيرة إلى بيئة أفقر، ويعني أمور كارثية. أحد التقارير في الكاميرون يتكلم عن أن مجموعة عشرات الآلاف في 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 المدينة، يعني ما بين بيوت إخوانهم المسلمين يستضيفونهم، يعني أحد الجوانب من أحد يعني الأشخاص موسرين، فاستضاف في بيته ما يزيد عن 500 نفس، وكان يذبح لهم كل يوم من بقرة، حتى فان تقريبا لم يستطع المواصلة. القضية يعني مأساوية بكل ما تعنيه درجة يعني الكلمة. الوجبة يمكن ربما في بعض الأماكن مثلما تقدرت أنها تكلف يعني دولار واحد يوميا غذاء للفرد، فيعني تستطيع أن تنجز الكثير إذا يعني إن شاء الله وجد الدعم ووجد التفاعل، وهو الذي إن شاء الله يعني ليس مستغربا على يعني هذه الأمة.
الشيخ إبراهيم، يعني مع يعني هذه الهبة الكبيرة من المؤسسات الإسلامية لإنقاذ إخوان المسلمين في أفريقيا الوسطى، نجد بأن هناك احتياجات يعني دعوية وأيضا أشياء يحتاجها المسلم في هذه المخيمات. يعني مثلا في مخيم سيدو في أكثر من 17,000 لاجئ، ومع ذلك ليس لديهم مكان يصلون فيه صلاة الجمعة، وليس لديهم مصليات. كيف تعلق؟
والله أنا أعلق، أنا سمعت بعض أخبار المخيمات، لأنه الحملة كانت شرسة داخل آسيا على المسلمين، فهدمت المساجد وهجرت المسلمين، فتهجر حتى أئمة المساجد، وحتى يعني حفظة القرآن في الخلاوي التابعة للمساجد، فالآن هؤلاء في المخيمات، فالدعاة والأئمة والخطبة موجودين في المخيمات، فهم بحاجة ترتب أمورهم وتوجد الأماكن لهم ويستثمرون في تلك المناطق.
طيب يعني الآن إذا قالوا مثلا هذه مخيمات عامة بس الغذاء والكساء فقط، يعني ليش ما يكون عندنا منظمة يعني مخيمات إسلامية، يعني مخيمات خاصة بالمنظمات الإسلامية، ما تكون يعني مخيمات عامة؟
علي حال، هو طبعا هذه حالة طوارئ، والناس يأتون هكذا، والمفروض تقام مخيمات، والعاني المفروض أنه يعان، ومثل ما قال الدكتور في كل كبد رطبة أجرة، لكن طبعا يجب أن يعتنى بالمسلمين، لأنهم أصلا هم الضحايا. يعني إذا كان منهم غير مسلمين فهم جايين تبعا أو بطريقة خطأ أو نحو ذلك، لكن كان المستهدفون هم المسلمون وهم الضحايا، ويجب أن يعتنى بهم حتى دعويا وتعليميا. يعني هذا النصارى ما يأتون بغاثة إلا معهم الأناجيل بأيديهم، معه الدولارات باليسرى والإنجيل اليمنى والعكس.
اللهم استعان.
يعني هذا فالمفروض انه مع الإغاثة الحسية إغاثة معنوية. صحيح. هذا واجب وحق وهو محتاج، لأنه هذه الشعوب مثل شعوب أفريقيا الوسطى وعموم الشعوب الأفريقية فيها جهل، فيها أمية، فيها جهل في فهم حقيقة الإسلام. فهذه فرصة، فرصة أن نوعيهم، فرصة أن ندعو إلى الله فهم الدين.
جميل.
مع الطعام والشراب اللي هو يجب أولا أن يأتي ثم يكون ذلك معه.
أيضا مع هذه الأهمية دكتور عبد الحميد، نجد بأن يعني مثلا في مخيم صار لا يوجد مستشفى ميداني، ويعني كنت يعني في جلسة مع إحدى المتخصصين يعني في هذا الموضوع، ذكر بأن يعني قيمة عمل مستشفى ميداني داخل مخيم صار لأكثر من يعني 15,000 أسرة تقريبا 2 مليون ريال. هل يعجز المسلمون أن يعني يهبوا لإنشاء مستشفى ميداني لهؤلاء اللاجئين؟ لأن هناك يعني أمراض مهددين بها كما حصل في الصومال سابقا.
فعلا هي الحقيقة يعني هذا جانب مأساوي، وإن كان أيضا أود أنا يعني الحقيقة أثني على ما ذكره الشيخ في قضية يعني مع هذا التهجير وهذه المآسي، مهم جدا قضية ربط هؤلاء يعني الأخوة بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
ويعني هي جزء من التأهيل النفسي والتعامل مع المأساة، أن الإنسان يربطهم بالله سبحانه وتعالى ويبصرهم بالدين ويحتويهم ويحتضنهم من قضية المؤثرات الأخرى التي يعني الحقيقة في معظم الأحيان لم يكن في كلها ليست بريئة يعني، لكن من المهم جدا جدا العناية بهذا الجانب ومنحهم فرصة يعني ومنحهم الفرصة لألا يكونوا ضحية يعني الحاجة للطعام أو للدواء، وبالتالي والعياذ بالله يعني يفتنوا عن دينهم.
أيضا الدكتور الحين يعني ذكر بأن هناك من الأطفال من يعاني حالة نفسية كبيرة جدا، يعني ذبح والده، طفل يذبح والده بالساطور، وآخر ينشب المنشار، وآخر يعني تبقر بطونهم، يعيشون في حالة نفسية سيئة جدا، يحتاجون إلى التأهيل النفسي أيضا.
فعلا، والحقيقة يعني قضية الربط بالله سبحانه وتعالى ويعني بذكر الله وبالاستفادة من أيضا الأئمة والمساجد، يعني أئمة المساجد والخطبة والدعاة ويعني رؤساء المراكز سواء الذين كانوا في أفريقيا الوسطى أو في المناطق التي لجأوا إليها، يجب أن تكون يعني وهذا إن شاء الله يعني يعمل عليه في أنهم يكون لهم دور كبير جدا جدا في العناية بهؤلاء اللاجئين. وأنت تعرف أن اللاجئين يعني تحدث مشاكل كبرى، أحيانا اجتماعية أحيانا أخلاقية، نتيجة الفوضى، نتيجة الانفلات، نتيجة عدم صحيح. يعني الحاجة. فهذه جوانب مهمة ما ذكرتها يعني من الحاجة الصحية الحقيقة من الأشياء الجيدة من ضمن التعاون بين المؤسسات العاملة، مؤسسة يعني أطباء عبر القارات، وهي مؤسسة يعني شقيقة تابعة لرابطة العالم الإسلامي معنية جدا بهذه الجوانب، وبالتأكيد إن شاء الله يعني سيتم العمل على تغطية الجوانب الصحية، وإن شاء الله بحول الله تعالى يعني نأمل أن يعني يتم التفاعل مع هذه الحملة بالشكل الإيجابي والدعم لكي نحقق الحد الأدنى من تقديم يعني الرعاية الصحية إن شاء الله عن طريق المنظمات المتخصصة في هذا المجال بدعم المؤسسات الأخرى المشاركة إن شاء الله.
يعني الحاجة ملحة، يعني ذكر بأن لكل 3800 لاجئ طبيب واحد فقط.
من الأساس أساسا أهل البلاد الأصليين المناطق سواء كان في تشاد أو في الكاميرون أو أماكن أخرى العدد قليل جدا جدا ويركاف، فما بالك لما تأتي يعني عشرات الآلاف يعني من الأسر وأكثرهم أساسا ظروف صحية صعبة وسوء تغذية وعرضة للأوبئة والأمراض والأشياء التي قد يلتقونها في الطريق والتجمعات والاتقاد للمياه والوسائل الصحية، بالتالي الوضع خطير جدا.
منظمة اليونيسيف يعني تتبنى الجانب الصحي، ومع ذلك مجموعة من الشباب ذهبوا هناك وجدوا بأن لا تقدم شيء وأن الخدمات المتاحة لديها ضعيفة جدا. هل هذه فرصة لنا كمنظمات إسلامية؟
نعم نعم.
للعمل؟
اليونيسيف هذه المنظمة أممية، هذه
وهمية
لا أممية حقيقية، لكن هل الأمم المتحدة معنية باللاجئين؟ السؤال هي لأن الأمم المتحدة هي تسوي عملية غطاء أصلا للمأساة، فالأمم المتحدة شريكة في المأساة تعتبر، يعني المتحدة أعطت غطاء لفرنسا وهي أرسلت جنود أوروبيين وهي سوت غطاء للاتحاد الأفريقي الذي دخل بقواته وأيضا عمل بالتنسيق مع فرنسا وأعطى غطاء للميليشيات المسيحية المنفلتة لتقتيل المسلمين. فأنا أظن أنه لن يكونوا يعني حريصين على أنه يسارعوا إلى ذلك. أي نعم.
يعني
لكن هناك منظمات أخرى ليست أممية مثل طباء بلا حدود مثلا.
نعم.
هذه يسارعون لأنه في بعد تبشيري في هذه المنظمات، وهذه المنظمات مدعومة من الكنائس العالمية، هاي تبادر بسرعة لأنها عندها يعني فيها بعد تبشيري في 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 الأمر.
نعم. يعني حتى هذه المنظمة يعني تتبنى يعني تقول بأنها يعني تبنى الجانب الصحي، ومع ذلك لما دخلوا إلى هذه المنظمة ما وجد عندها مختبرات ولا أشعة، كيف يعني تتبنى الجانب الصحي؟
طبعا لأن الضحايا مسلمين، يعني من البشر درجتهم رقم 10 عندها المنظمات.
دكتور عبد الحميد، هل يعني وزارات الصحة في العالم العربي الإسلامي يعني يكون عليها مسؤولية كبيرة في دعم هذه المنظمات مثل أطباء بلا حدود أو مثلا أطباء عبر القارات، أن يدعموها لإنشاء هذه المستشفيات الميدانية بشكل عاجل، لأن حقيقة الأمر مأساوي جدا هناك؟
والله يعني مثل ما تفضل الشيخ، يعني حجم الضحايا واللاجئين وحجم المشكلة يتطلب جهود جبارة، ويجب أن تكون جهود يعني حكومات الحقيقة، وأن تكون المشاركة يعني من جميع يعني الفئات إن صح التعبير على مختلف المستويات، ويجب أن لا ندخر جهدا في 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 المساهمة بأكبر قدر ممكن في يعني خدمة الوضع الصحي لهؤلاء الآلاف المؤلفة من اللاجئين في مختلف.
قد يكون خطأ دكتور عبد الحميد مستقبلي، يعني كما حدث في الصومال 53 حالة وفاة يوميا بسبب سوء التغذية، يعني قد يكون هناك حالة مشابهة في تشاد، لازم أن يكون هناك إنقاذ لهذا الموقف.
والله يعني المأساة خطيرة جدا، خصوصا مع يعني اقتراب فصل الصيف والجفاف والحر الشديد، وبالتالي يعني الأوضاع ما لم يكن هناك يعني حقيقة جهود كبرى وضخمة يعني تنذر بسوء يعني بشكل.
شيخ إبراهيم، بدل أن نذكر الجراحات الموجودة الآن وأن نعدد هذه المآسي والنقص الموجود، لابد أن نلفت الأمر إلى للمشاهد بأن إلى متى يعني يسمع ويشاهد ولا يمد يده لإخوان المسلمين؟ يعني هناك دعم بسيط جدا ممكن أن تكون من كل أسرة مثل هذه هؤلاء اللاجئين، لكن نجد بأن هناك ابتعاد أو خوف أو عدم ثقة، لا نعلم حتى يعني يصل المتابع إلى قناعة ليدعم هؤلاء اللاجئين المظلومة الذين يموتون يوميا بسبب الجوع والفقر.
أولا نقول طبعا ذكرت سبب الخوف، الخوف ما دام مؤسسات رسمية لا عندها قطاع قانوني فمنين لماذا يكون الخوف؟ يعني الحمد لله في عدد من المؤسسات الآن لها قطاع قانوني تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة رسمية هم الذين يقومون ويشترون، ومنهم الهيئة العالمية للتنمية البشرية صاحبة المشروع المبادرة هذه، هي ضمن هيئة تحت رابطة العالم الإسلامي، فالمفروض يزول الخوف هذا ما دام فيه غطاء قانوني نظامي. الأمر الثاني هو جهل الناس بالمأساة هذه، هذه مسؤولية المؤسسات الإعلامية، مسؤولية الدعاة ومسؤولية المتحدثين في القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام أن يعرفوا الناس بالمأساة وبحجم المأساة، في 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 حجم في 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 أعمال مروعة تروع منها الجماعات الحقوقية الغربية، فلا بد أن يعني أن يعرض المشهد على حقيقته حتى تتحرك النفوس وتتحرك القلوب للوقوف مع هذه القضية، وحتى يعرف مثل ما قال الشيخ الحاج الأمين مقتضى الولاء والبراء عينه في 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 نفوس المسلمين، هذه من أصول الاعتقاد، ليش تموت في نفوس المسلمين هذه؟ هذا مقتضى الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمات بعضهم أولياء بعض، مقتضى الولاء أن تنصر وأن تدعم وأن تقف مع أخوانك المسلمين، ولا إذا كان في في بينك وبينه مسافة يعني لا علاقة لك فيه أبدا، المسلمون أمة واحدة، فالمفروض أن يكون في توعية ويكون في هبة من المسلمين لهذا الأمر. بعدين أيضا هذا أليس منكرات اللي تفعلها فرنسا الآن بغطاء غربي بتقتيل المسلمين، أليس هذا منكر؟
بل
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مضى منكم فليغير بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه؟ طيب ما في يد، في لسان يا أخي، لسان يبد يتكلم الناس يفضحون هؤلاء المجرمين، والمفروض يتمعر قلب الإنسان بهذه القصة. وإذا حصل هذا سيندفع المسلم للوقوف والمساعدة والمعاونة. أقل شيخ يدعو لإخوانكم ناصروهم عاضدوهم، أقل شيخ يدعموا العاملين في هذه المؤسسات التي تقوم مثل هذا العمل، تؤدي واجب الكفاية. يعني ألا يعلم الناس أنه إذا ما نصر المسلمون هذه القضايا فإنهم يأثمون جميعا، لأن هذا فرض كفاية على الأمة، فإذا ما قام بأحد يكفي فإن الأمة تأثم جميعا. فهؤلاء يا أخي المفروض أن ندعو لهم في سجودنا وفي صلواتنا، لأنهم يقومون بفضل الكفاية عنا، لأنهم يعني يرفعون الإثم عنا. أقل شيء نشعر بهذا، أقل حتى بس نتوجه بالدعاء لهم وبتسديدهم وبالدفاع عنهم إذا جاتهم هجمات أو تشويه أو نحو ذلك.
نعم. طيب الدكتور عبد الحميد، ألا يمكن أن يكون هناك تعاون بين الحكومات والمؤسسات الإسلامية من أجل يعني أن يصلوا بمثل يعني هذه الحاجيات التي يحتاجها اللاجئين هناك، وأيضا تخرج الحكومات من الحرج السياسي؟ قد يكون هناك حرج سياسي على بعض الحكومات، لكن عن طريق المؤسسات السياسية ممكن أن يعني يكون هناك عون بشكل غير مباشر لهؤلاء اللاجئين من غذاء وكساء ودواء.
يمكن تقول لا يمكن، يقول يمكن، لكن الحقيقة مثل ما تفضل الشيخ يعني الله سبحانه وتعالى يعني من رحمته وحكمته يقول يعني وكلهم آتي يوم القيامة فردا. أنا الحين ودي يعني ثني على ما تفضل به الشيخ إبراهيم الله يجزاه خير في قضية المسؤولية الفردية، وفي قضية أن الله سبحانه وتعالى لا يعني يكلفنا بإزالة الضرر القائم، وإنما يكلفنا بطاقتنا وقدرتنا في العمل عليه، وأن نتخذ ذلك أفضل الأساليب من الناحية النظامية، من الناحية الإدارية، من الناحية المعنوية، من الناحية الفنية، ونبذل الجهد في ذلك. فنبدأ مثلا من دور الفرد، يعني الفرد متطرش يعني القضية قضية مستوى معرفته بهذه المأساة. من لا يعلم الجاهل قد يعذر أو قد لا يعذر، لكن من يعلم عن هذه المأساة ومن يطلع عليها؟ ونحن الآن في عصر التقنية والوسائط التي أصبح الإنسان هو نفسه وسيلة إعلام عبر مختلف وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة، وترى هذه المأساة مآسي، وترى صور وترى مقاطع مرئية متحركة ترى فيها المآسي أمام عينيك. فالقضية أولا مسألة الدعاء، الفارس يعني يدعو أيضا يستطيع أن ينشر، ويعني يعني تنتقل المسؤولية بشكل جماعي للقضية مثلا والله الجهات الإعلامية. يعني حقيقة يعني جميع القنوات المشاركة الآن في بث الحملة والتنوير والتوعية بها، يعرف المسلم من هم المسلمون في أفريقيا الوسطى، يعني ماذا يعملون، أين ينتشرون، ماذا يحدث لهم، لماذا يحدث لهم هذا ما يحدث، يعني ما هي جريمتهم اللي يحدث لهم ما يحدث لهم، وينتشر الوحي، ونعرف يعني على الأقل نعرف مكاننا وموقعنا في هذه المعادلة التي تحاربنا. يعني وإن كان هذا موضوع يعني قد نستطرد فيه، لكن الحديث عن التوعية والنشر لها دور عجيب جدا. أيضا قضية الدعم، الدعم المعنوي، الدعم المادي، قضية يعني هذه القنوات والله الحمد يعني فضاؤها يعني الكون، فمنتشرة في أفريقيا، تصل لأفريقيا، تصل للدول العربية، هناك أنا متأكد أناس يستطيعون بأنفسهم أن يقدموا العون مباشرة، سواء في الدول الآن التي فيها المأساة، سواء في تشاد، في الكاميرون، في أماكن أخرى، يستطيعون الأطباء، المهندسين، الفنيين، ذوي الخبرة، مدراء المراكز، العاملين في السفارات، السفارات الدول الإسلامية، الجهات الحكومية. فالقضية الآن يعني هي قضية إدراك حجم المسؤولية، يدركها الإنسان أنه يرى أنه أدى ما عليه تجاه هذه الأزمة، وكلنا مقصرون، لكن بما نستطيعه وبالتوعية وبالعمل والتأثير بإذن الله تعالى نستطيع أن نرفع الضر عن إخواتنا، وكل خطوة نخطوها بهذا الاتجاه هي تنفعنا نحن، تزيد من 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 قدرتنا وثقتنا بأنفسنا من الجانب الإيجابي، ونستطيع أن نواصل العمل. يعني لو بكى الباكون عليهم بإذن الله لن يموتوا ولن يمحى الإسلام، سيبقى بإذن الله تعالى قوم منهم يعني ثابتون على ما هم عليه، لكن دورنا نحن في أن نساهم في قضية رفع ما وصل بين الدرجة. الحقيقة يعني أعود لما بدأت به يعني أخي عبد الله، وإن كنت أطالت، لكن القضية على الجميع، المسؤوليات على الفرد، على المؤسسة، على المنظمات الحكومية، على الجهات العاملة، على الجهات التعليمية، على الجهات الصحية، على الجهات الحقوقية، على مختلف المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الحكومية والأفراد وذوي الوجاهة والقدرة في كل مكان، قضية الدفع لرفع هذا الضر ولدعم هؤلاء المساكين المضطهدين.
الشيخ إبراهيم، علمت من يعني بعض اللجان التي متخصصة في المؤسسات الخيرية بأنهم عازمون بإذن الله عز وجل على إقامة 7000 خيمة، 5000 خيمة في دولة تشاد في مخيم سار، وأيضا 2000 خيمة في دولة الكاميرون. قيمة الخيمة التي تضم تقريبا 8 أو 9 من الأسرة، وحتى مساحتها 4×5، قيمتها 1000 ريال. إذا يعني جمعنا يعني هذه القيمة وأيضا بالكساء والغذاء والإعاشة والتعليم، نجد بأن المجموع يعني قرابة 20 مليون إلى 25 مليون. هل يعجز المسلم أن يساهم في مثل هذه المساهمة التي تعتبر بسيطة جدا؟ يعني خيمة بألف ريال تضم 10 أشخاص إلى 12 شخص.
طبعا عودا على السؤال السابق، ما في حرج على الحكومات أن تدعم اللاجئين
بشكل مباشر،
تدعم مباشر هذا اللاجئين، هذا يعني تحت جميع الأعراف والشرائح، وأن اللاجئ هذا الفقير يدعم، ما في بعد سياسي في القضية هذه. بل حتى
إلى حد الآن ما في حد دعم.
هو أنا أقول طبعا يعني. أنت تبرر، تقول الحكومة تقول إنه في ضرورات يعني لا ما تمنع.
إلى الآن ما حد
ما في ضرورة تمنع الحكومات الإسلامية أن تساعد اللاجئين، ما في لا بعد سياسي ولا أمني ولا في الموضوع. وحتى لو كان في بعد سياسي، أرأيت لو كان هؤلاء شيعة تتركهم إيران؟
أبدا.
لو كانوا هندوس تتركهم الهند؟ مستحيل. لو كانوا بوذيين تتركهم اليابان؟ لو كانوا مسيحيين تتركهم الدول المسيحية؟ ليش المسلمين لا بواكي لهم؟ يعني ما في دول إسلامية المفروض تنهض بهم يعني ترعاهم؟ ففي مسؤولية تجاه الدول الإسلامية، أقل شيء دعم اللاجئين حيث لا بعد سياسي في الموضوع، وأعلاها أن تقف موقف سياسي ضد فرنسا وضد كل من يعمل تأجيج صليبي وغطاء سياسي لهالمآسي المروعة هناك. أقول لا يعجز المسلمين، بس هذه طبعا بجرة قلم من دولة تنهيها بسرعة،
يعني 25 مليون
بدل الحملة الطويلة هذه مسوينها أنتم وإلى آخره، يعني هي بجرة قلم ممكن تجيب 20 أو تجيب 200 مليون تنهي المأساة كلها. لكنه
إذا ما كان هناك التفات،
لكن أما وقد كان، فإنه يجب على المسلمين أن يهبوا ويجمعوا هذا المبلغ بالنسبة لتجار المسلمين لا شيء. وبعدين أنت يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بشق تمرة اتقوا النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن حاتم الصحيح، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فما لك إنك بتسكنه ترعاه تحميه من 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 الحر أو من الشمس مثلا أو من البرد، أو يمكن يعني ما يجيهم برد، تحميه من المطر، تطعمه، تعطيه تمرات. يا كم تتقي النار أنت بدعم، حتى لو دعم ما يعني
إعاشة فرد واحد،
حتى لو إعاشة بشق تمرة تنجي نفسك من النار، تمرة تحميك مرتين، فقم بالك. إذا فأنا يعني يجب أن يحظ المسلمون ويحظ القادرون على 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 الدعم، وهذا من أقل مقتضيات الولاء والبراء ومقتضيات الإيمان ومناصاة المسلمين. هذه قضية اللاجئين وقضية يعني فقراء، ليس لها أبعاد أمنية ولا أبعاد سياسية ولا في إرهاب ولا في شيء، ومظلة رسمية ومؤسسات رسمية وناس موثوقون القائمون عليها. أين
تعليقك شيخ؟
والله أنا يعني وأكد نفس ما ذكرها الشيخ، يعني حقيقة أن
القيمة كبيرة، يعني أنت كأمين يعني عام للهيئة تعتقد بأن مثلا 25 مليون
طبعا هي الرقم اللي ذكرته قد لا يكون كافي، هي مجرد يعني
جزء من لمدة شهرين تقريبا،
نعم لكن لكنها يعني
نريد البداية شيخ، نريد الانطلاق.
الخير يعني في أمة محمد موجود وإن شاء الله يعجز المسلمون عن دعم إخوتهم، وبإذن الله تعالى يعني تحقق ما هو يعني ما هو مطلوب، والفرصة متاحة، ويعني يعني في ذلك فليتنافس المتنافسون، والإنسان الذي يعني يدعم أو يقدم فهو يقدم لنفسه قبل أن يقدم للآخرين، ويعني الله سبحانه وتعالى مستخلف يعني عبادة على هذه الأموال ويرى ما يصنع بها، والإنسان الذي يقدم يقدم لآخرته، والمشاعر الإنسانية تتحرك حتى عند يعني غير المسلمين. يعني الشيخ يذكر يعني القضايا ميزانيات التنصير في أفريقيا والتبشير أرقام فلكية بكل ما تعنيه الكلمة، هي تأتي من الناس يتبرعون ويسوق لهم هذا على أن أهداف إنسانية. يعني لا هل مئات الملايين والمليارات التي ينفقها الشعب الأمريكي سنويا للمنظمات التنصيرية وغيرها هي تفاعل إنساني، يرى الفقراء ويرى الضعفاء فيتبرع لهم. كيف تستغلها منظمات هذه التبشيرية البروتستانتية اليمين المتطرف و الكنيسة الإنجيلية العنيفة وتنشرها في أفريقيا وكيف تعمل عليها؟ هذا الموضوع لا يعرف عنها الإنسان البسيط. الشاهد الموضوع أن طبيعة مساعدة الضعيف والمسكين غريزة إنسانية، فما بالك إذا كانت عند المسلم؟ فهي يعني يتضاعف المسؤولية عليه والرغبة في الدعم، والعبء والمسؤولية أكبر على كل من بيده قدرة وإمكانية، سواء كانت منظمات أو حكومات، أن تقدم ما تستطيع وما ترى. وإن شاء الله نؤمل خيرا إن شاء الله، ولا يعني نفقد الأمل أو نتهاون ببعض الجوانب، ربما بعض هناك تأخير، هناك يعني إجراءات، لكن نأمل إن شاء الله أن يكون الدعم على مختلف المستويات. وبالتأكيد أن التفاتة الجهات الرسمية من الدول الإسلامية بشكل عام ومن هذه البلد الطيب اللي نحن فيها التي عودت المسلمين على دعمها على يعني على دعمهم من مختلف المستويات شعبيا وحكوميا، أن الله سبحانه وتعالى ييسر دعما يعني كبيرا لهم ويكون يعني فيها رفع ما بهم من
بإذن الله عز وجل. الشيخ إبراهيم، فرنسا تتجه إلى أين؟ كانت قبل في مالي، الآن في أفريقيا الوسطى، تتجه إلى أين؟
هي تتجه إلى فرنسا. مرت في أفريقيا بثلاث مراحل. مرحلة الاستعمار، وكانت هي المستعمر الرئيسي في 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 أفريقيا. بعد اتفاقية فرساي بعد الحرب العالمية الأولى تقسم المنتصرون أفريقيا، كان نصيب كبير من أفريقيا لفرنسا. فاستعمرتها، وسياسة فرنسا في الاستعمار هي يسموها سياسة الاستيعاب والفرنسة، ادخال الشعوب. تعال الجزائر كان بطونها فرنسا، تصير قطعة من فرنسا لولا مقاومة الشعب الجزائري صاحب المليون شهيد، كانت تلحقها. فالآن الآن منظمة رابطة الدول تكلم الفرنسية الفرانكفونية، لها مؤتمرات سنوية الآن كل ربط هذه الدول بالثقافة الفرنسية. فرنسا بعد الاستعمار أوجدت أنظمة تدين بالولاء لفرنسا. هذه الأنظمة استمرت ذات ولاء لفرنسا في كل فترة الحرب الباردة، وصار في نوع من الصراع مع المعسكر الشرقي الاتحاد السوفيتي، لكن كانت فرنسا مدعومة من أوروبا ومدعومة من أمريكا في ظل الحرب الباردة. بعد انتهاء الحرب الباردة وبدأت تحرر الشعوب، وبدأ النفوذ الأمريكي يتمدد والعولمة الأمريكية، فيعني بدأ يخف النفوذ. الآن هي مرحلة جديدة لاستعادة النفوذ. فرنسا تحاول تستعيد النفوذ الآن في 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 أفريقيا. فالآن هي داخلة في صراع، يعني صراع خفي مع النفوذ الأمريكي في أفريقيا، صراع أيضا خفي اقتصادي مع أمريكا نفسها والشركات الأمريكية ودول كما قلت ذكرتك البريكس. فهي تستعيد هذه المرحلة، تقتضي منها أولا يعني تدعيم النفوذ، أن يكون قوات تدخل سريع، نزول الأزمات، يعني استخدام الأمم المتحدة كغطاء لنفوذها. فأنا أعتقد أنه سنواجه مآسي كثيرة في أفريقيا من فرنسا الصليبية.
كلمة أخيرة الشيخ في نهاية هذه الحملة.
كلمة أخيرة أقول يعني أنا أدعو المؤسسات الإسلامية وهي رأس المال في هذا الباب وهذا الشأن، أنها تبدأ تفكر كيف يعني هي تنهض جزاهم الله خير أصحاب المؤسسات الإسلامية يعني ينفرون نفير كل ما حدثت أزمة من أزمات المسلمين، وهذا يشكرون عليه. لكنني أدعو يعني بأنكم سميتون الخبير استراتيجي وهذا اسم على غير مسمى، أدعو إلى خطة استراتيجية لتأهيل المجتمعات الأقليات الإسلامية في الدول الإسلامية خاصة في أفريقيا أو المجتمعات الضعيفة، كل دول أفريقيا دول ضعيفة، دول جنوب الصحراء هذه يا دول أقليات إسلامية يا دول إسلامية ضعيفة، أن يكون في خطة استراتيجية لتأهيل المسلمين في أفريقيا بحيث ما تكون عبارة عملنا هو فقط إطفاء حرائق، وإن كان هذا واجبا لكنه يكون ضمن خطة استراتيجية تؤهل المسلمين حتى ينهضوا ويكونوا ما يكونوا هامش في مجتمعاتهم، أو يأتي أي رئيس يعني مدعوم أو انقلابي فيحرق المسلمين بمثل ما يحصل الآن في أفريقيا الوسطى.
شكرا لك يا شيخ إبراهيم. كلمة أخيرة دكتور عبد الحميد.
والله الحقيقة أنا أولا أحب أشكركم أو أختم يعني في أول الختام شكركم حقيقة على يعني اهتمامكم بهذه الحملة ودعمكم له وجميع القنوات حقيقة اللي شاركت فيها، وهذه الحقيقة يعني يؤكد ما ذكر في ثنايا حديثنا على قضية أهمية دور الإعلام التوعوي ونشر هذا الحدث على أكبر نطاق. من يشاهد الآن يدعو لإخوته بأن الله سبحانه يفرج ما بهم ويعينهم وينصرهم ويحفظهم ويعني يحفظ عليهم دينهم وأعراضهم وأنفسهم، ومن تصل إليه أن يحمل هذه الرسالة وأن يسعى لها وأن يعمل بكل ما يستطيعه. وكما ذكرت نحن يعني محاسبون على الجهد الذي نقدمه، وليس يعني على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب، ولكن نحن واثقون بالله سبحانه وتعالى أن مطلبنا في هذه القضية بالذات إن شاء الله سيتم، وأن سيتحقق الهدف من هذه الحملة بتقديم الرعاية لإخوتنا هناك.
شكرا مجدد دكتور عبد الحميد. وأشكركم مشاهدي الكرام، وأشكر الهيئة العالمية للتنمية البشرية وأيضا رابطة علماء المسلمين وأيضا قناة صفا الفضائية على رعايتها لهذه الحملة المباركة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك حملات ومؤتمرات وأعمال كبيرة جدا لخدمة هؤلاء المسلمين الذين نسينا عنهم وكذلك نست عنها الحكومات، لكن نحن لدينا أمل بعد الله عز وجل وفي الله بأن يكون هناك لفتة رسمية شعبية تجاه إخواننا المسلمين في أفريقيا الوسطى. نستودع الله إخواننا في أفريقيا الوسطى. السلام عليكم.
جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الكفر الأثيم تضرر.